يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. بعد الدورة السابقة التي نظمتها إذاعة الإبانة والتي لقيت قبولا، نحمد الله تعالى على ذلك، نسأل الله تعالى أن يكون قد نفع بها، ومواضيعها كانت تدور حول تسلية أهل المصائب بعد المرض وهذا الوباء الذي عم البلاد الإسلامية. وفكر القائمون على هذه الإذاعة التي نسأل الله تعالى أن يبارك فيها وفي القائمين عليها، فكروا في أن يجددوا دورة أخرى تتعلق بأحكام الصيام، واختاروا لذلك عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام للحافظ تقي الدين عبد الغني المقدسي المتوفى 600 للهجرة. وكالعادة يوزعون هذه الأحاديث على بعض من يقوم بشرحها، وكلفت بباب الصوم في السفر وغيره، وحوى هذا الباب أحاديث، واخترت الحديث الأول نقف عنده نقرأه ونحاول أن ننقل لكم فوائده، طبعا مأخوذة من كلام أهل العلم المنثورة في كتبهم. وقبل ذلك نقدم لهذا الباب مقدمة فنقول: إن شريعة الإسلام جاءت بالأحكام الميسرة السمحة، وهذا تحقيقا لقول الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، من سورة الحج، وقوله سبحانه وتعالى أيضا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، من سورة البقرة، وقوله عليه الصلاة والسلام: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إني أرسلت بحنيفية سمحة. الحديث رواه أحمد عن أمنا عائشة رضي الله عنها، وهو حديث حسن كما في تحقيق المسند للأرناؤوط، وقد أورده الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. والسمحة أي هي التي تسهل على النفوس وليس فيها شيء من الآثار والأغلال والأثقال التي كانت في شرائع الأنبياء السابقين، وليست كرهبانية النصارى. ولما كان السفر عادة وغالبا فيه مشقة وصعوبة، وأنه قطعة من العذاب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه، لما كان السفر فيه هذه المشقة خفف فيه. ومن تلك التخفيفات أن الشارع الحكيم رخص في الفطر في نهار رمضان. نبدأ بقراءة الحديث الأول، وهو الحديث 90 بعد 100، ونصه: عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. أعيد قراءة الحديث. تروي العالمة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الصحابي الجليل حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام وهذا بسبب أنه كان يصوم كثيرا، كما جاءت هذه الجملة المعترضة كان كثير الصيام. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ يعني هل يشرع لي أن أصوم أم علي أن أخذ بالرخصة فأفطر؟ فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. هذا الحديث مع وجازته وأنه حديث مختصر قليل الألفاظ لكن فيه المعاني الكثيرة والأحكام العديدة. النقطة الثانية بعد قراءة الحديث نذكر تخريجه. روى هذا الحديث أحمد في مسنده، والبخاري ومسلم في الصحيحين، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة في السنن، يعني رواه أصحاب السنن الأربعة، وكذا رواه ابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما وغيرهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ألفاظ الحديث: جاء في الترمذي وكان يسرد الصوم، قالت وكان يسرد الصوم، وعند مسلم وأبي داود قال، أي الصحابي السائل وهو حمزة رضي الله عنه، إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر. وفي رواية للنسائي: إني أجد قوة على الصيام في السفر. وفي رواية ابن حبان قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت بالخيار، أنت بالخيار، يعني أنت مخير. وفسرت: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. رابعا ترجمة راوي الحديث: هي عائشة بنت الصديق أبي بكر التيمية أم المؤمنين رضي الله عنها، وهي أم عبد الله، كنيت بابن أختها أسماء المسمى بعبد الله، وهي بنت الإمام الصديق الأكبر رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة، عثمان بن عامر بن عمري بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب. يلتقي نسب أبي بكر مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب، وهو أيضا بن لؤي القرشية، يعني هي من قريش، التيمية المكية، أم المؤمنين، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أفقه نساء الأمة على الإطلاق، هكذا قال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء، أفقه نساء الأمة على الإطلاق. وأمها هي أم رومان بنت عامر بن عوامر بن عبد شمس بن عتاب بن أذينة الكنانية. ويلاحظ هنا أن عائشة وأبوها وأمها وجدها صحابة، شاركها في ذلك جماعة من الصحابة لكنه قليل، هي وأبوها وأمها وجدها كلهم صحابة، ولا يوجد أربعة من الصحابة متوالدون إلا في آل أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، وهذه مكرمة لهم، لا يوجد ولد وأبوه ثم جده ثم والد جده من الصحابة هكذا متوالدون، لكن يوجد هذا في آل أبي بكر رضي الله عنهم، وهم عبد الله بن أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة، عبد الله ابن أسماء أخت عائشة، ووالدها أبو بكر، ووالد أبي بكر هو ابن أبي قحافة، هؤلاء أربعة متوالد من الصحابة. وكذلك من جهة أخرى محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة، هذا محمد بن والده عبد الرحمن أخ عائشة رضي الله عنها ابن أبي بكر، والده أبو بكر وجده ابن أبي قحافة، أربعة متوالدون لا يوجدون إلا في آل أبي بكر رضي الله عنه. هاجر بعائشة أبواها، أبو بكر وأم رومان، وتزوجها نبي الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر بعد وفاة الصديقة خديجة رضي الله عنها. لما توفيت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قبل الهجرة قيل ببضعة عشر شهرا وقيل بعامين، وكانت ابنة ست سنين لكن لم يدخل بها، ودخل بها في شوال سنة اثنتين عندما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر، وهي ابنة تسع، وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهي ابنة ثمانية عشرة سنة فقط. لاحظوا كيف كل هذا العلم الذي جمعته وكل تلك الأحاديث التي حفظتها وكل تلك المسائل التي علمتها، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة ثمانية عشرة سنة فقط. اليوم لعل كثير من البنات في هذا السن لا يعرفن شيئا. وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا طيبا مباركا فيه، وعن أبيها روت أيضا كما روت عن عمر بن الخطاب وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروت عن سعد وعن حمزة بن عمرو الأسلمي الذي تذكر اليوم أو في هذا الحديث سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم، وروت أيضا عن جذامة بنت وهب رضي الله عنهم جميعا. مسند عائشة يبلغ 2210 أحاديث روتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. اتفق لها البخاري ومسلم على كم؟ على 274 حديثا اتفق الشيخان عليهما، وانفرد البخاري بأربعة وخمسين حديثا، وانفرد مسلم بتسعة وستين. أما الذين رووا عنها، روى عنها من الصحابة عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن قيس الأشعري وعبد الله بن عامر بن ربيعة وأبو هريرة رضي الله عنهم جميعا. أما التابعين فعدد كبير. توفيت رضي الله عنها سنة 57 للهجرة، لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان. لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان، وأمرت أن تدفن بالبقيع. صلى عليها أبو هريرة رضي الله عنها، ونزل قبرها خمسة: عبد الله وعروة ابن الزبير بن العوام والقاسم بن محمد وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم جميعا. تجد ترجمتها في سير أعلام نبلاء للذهبي والطبقات الكبرى لابن سعد، والاستيعاب لابن عبد البر، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر وغيرها. أما حمزة هذا السائل، حمزة بن عمرو الأسلمي، كنيته أبو صالح، ويقال أبو محمد بن عمرو بن عويمر بن الحارث بن الأعرج بن سعيد بن رزاح بن عدي بن سهم بن مازن بن سلامان بن الحارث بن أسلم بن أفصى بن حارثة مدني. روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة أحاديث، روى له مسلم حديثا واحدا من رواية أبي مرواح الغفاري، وقد أخرج ذكره في هذا الحديث، يعني ذكره البخاري ومسلم في هذا الحديث، ولكن هذا من مسند عائشة. وقد حدث عن أبي بكر الصديق وعن عمر بن الخطاب، وروى عنه ابنه محمد بن حمزة، وعائشة أيضا روت عنه الصديقة، وسليمان بن يسار وعروة بن الزبير وغيرهم. مات في ولاية يزيد بن معاوية سنة 61، وكان ابن 71 سنة رضي الله عنهم. تجد ترجمته في الطبقات الكبرى لابن سعد، والتاريخ الكبير للبخاري، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، والاستيعاب لابن عبد البر، وتاريخ دمشق لابن عساكر وغيرها. خامسا، معنى الحديث وذكر بعض أحكامه. نبدأ بالمعنى الإجمالي للحديث. علم الصحابة رضي الله عنهم أن الشارع الحكيم ما رخص في الفطر في السفر إلا رحمة بهم، الله تعالى رحيم بالخلق لا يكلفهم ما لا يطيقون. فعرف ذلك الصحابة وعلموا أنه من رحمة الله تعالى بهم ومن يعني الإشفاق عليهم. وكان حمزة بن عمرو الأسلمي يحب الخير كثيرا حيث كان كثير الصيام. وعندما قال الراوي كان كثير الصيام هذا معلوم أصبح معروفا به، وكان عنده جلد وقوة، كان يجد قوة على الصيام حتى قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا أجد قوة. فسأله عن حكم الصوم في السفر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت بالخيار. ما هو المراد بالحديث؟ هل صوم رمضان أم صوم تطوع؟ قولان لأهل العلم. اختلف العلماء ما المقصود بالصوم هنا الذي سأل عنه حمزة رضي الله عنه، هل قصد السؤال عن حكم الصيام صيام رمضان أم صيام تطوع؟ قولان لأهل العلم. الأول قيل أن المراد صوم رمضان، واستدل من ذهب إلى هذا قال يوضحه ما أخرجه أبو داود والحاكم والطبراني في المعجم الكبير عن حمزة بن محمد بن حمزة الأسلامي، وهذا الذي أشرنا إليه منذ قليل. ابنه يروي عنه، ابن حمزة يروي عنه، حمزة بن محمد بن حمزة الأسلامي يذكر أن أباه أخبره عن جده قال قلت يا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأكريه، يعني عنده دابة ويسافر عليه ويكريه، قال وإنه ربما صادفني هذا الشهر. ماذا يقصد به؟ قال يعني رمضان، وأنا أجد القوة وأنا شاب وأجد بأن أصوم يا رسول الله. قال أنا أحيانا أسافر وأركب الدابة وقد يأتيني رمضان وأنا قوي وأنا شاب لا أشكو ضعفا وأجد قوة، هل أصوم؟ قال وهو أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا. وهذا حال كثير من الناس اليوم، بعض الناس قد يستطيع الصيام إذا صام الناس، لكن تقول له صم وحدك يوما يشق عليه، يرى هذا يأكل فيشتهي الطعام، ويرى هذا يشرب فيريد أن يشرب معه، لكن إذا رأى الناس جميعا ممسكين عن الطعام والشراب فإنه يشاركهم. لهذا قال فهو أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا، أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أو أفطر؟ انظر يبحثون عن الأجر الكثير وليس لمجرد المصلحة التي تعود عليه. قال هل أنا إذا صمت يكون أجري أعظم أم أنني أفطر أخذا بالرخصة؟ قال أي ذلك شئت يا حمزة، خيره أيضا، قال أي ذلك شئت يا حمزة. لكن هذا الحديث لا يصح، فقد ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود، وإن كان بعضهم يرى صحته، لكن الشاهد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خيره، هذا التخيير وارد وقد صح في الحديث السابق وفي غيره. استدل من نصر هذا القول برواية أخرى لحديث حمزة بن عمرو الأسلمي وهي في صحيح مسلم، قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ حمزة بن عمرو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أجد قوة وما أجد مشقة لو صمت وأنا مسافر فهل علي شيء؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. قال يا رخصة، الله تعالى رخص لك، رخص للمسلمين إذا هم سافروا أن يفطروا، فمن أخذ بها فحسن ومن أراد أن يصوم فليس عليه شيء. ماذا قال أصحاب الرأي الأول الذين قالوا بأن هذا إنما ورد في رمضان؟ قالوا هذا يشعر بأنه سأل عن صيام الفريضة، وذلك أن الرخصة إنما تطلق في مقابلة ما هو واجب. قال لأنه لا، لو كان في تطوع ما يقول هي رخصة لك، لأن التطوع لا يجب على الإنسان. ورواية مسلم هذه تشعر بأن مثل ذلك لا يقال في التطوع، كما أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري. والفريق الثاني ذهب آخرون إلى أن المقصود من الحديث صيام تطوع وليس المقصود به رمضان الفريضة، بدليل ماذا؟ الحديث جاء قال وكان كثير الصيام، كان كثير الصيام. هذه العبارة تشعر بذلك بأن المقصود به التطوع. ويقوي هذا أيضا رواية أخرى اشتملت على زيادة بينت هذا الحديث، وهي أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال صم إن شئت وأفطر إن شئت. الحديث في مسلم عن عائشة. وقوله أسرد الصوم أي أصوم متتابعا، أصوم متتابعا. ومثل هذا لا يقال في رمضان، مثل هذا لا يقال في رمضان. يقول أنا أسرد الصوم، وهذا ما أشار إليه ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام شرح عمد الأحكام، وانتصر لهذا. وأيا ما كان، قال بعض أهل العلم أيا ما كان سواء القول الأول أو الثاني، هل هو في رمضان أم في غير رمضان، ففي الحديث دليل على التخيير بين الصوم والفطر في السفر. الإنسان المسافر مخير، وهو سيد نفسه وأمير ذاته، إن شاء صام وإن شاء أفطر. في الحديث يفسر بعضه بعضا، وباجتماع طرقه تعلم الدلالة منه. قال القرطبي في المفهم وهذا نص في التخيير، هذا الحديث نص في التخيير، تخيير بين الصيام والإفطار. ثم علينا أن ننبه على أمر، الذين قالوا بأن هذا الحديث ليس في رمضان لعله قد يستعمل في حكم، وننطلق من هذه الألفاظ الواردة في الحديث. قوله وكان يسرد الصوم، وفي لفظ إني رجل أسرد الصوم أي أتابعه، استدل به على أنه لا كراهية في صيام الدهر. انظروا إلى بعض أهل العلم يقفون مع ألفاظ الحديث ثم يجتهدون فيستنبطون أحكاما. من ذلك ما ذهب إليه النووي رحمه الله في شرحه لمسلم، ماذا قال عن هذه العبارة أسرد الصوم يسرد الصوم؟ قال فيه دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه، يعني من وافقه، أن صوم الدهر، أن صوم الدهر وسرده غير مكروه لمن لا يخاف منه ضررا. قال ما دام هذا الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنا أسرد الصوم، فإذا فيه إشارة إلى جواز صيام الدهر. إنسان يصوم اليوم بعد اليوم بشرط إذا كان لا يخشى على نفسه ضررا ولا يفوت به حقا، بشرط فطر يومي العيدين والتشريق ما عدا يوم الأضحى والفطر وثلاثة أيام تشريق، لأن صيامها ممنوع شرعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها أيام أكل وشرب وذكر الله. متى يجوز صيامها؟ لمن كان عليه يعني ما استطاع أن يذبح نسكه لفقره فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، ولو كانت في أيام التشريق. قال النووي لماذا ذهب إلى هذا الشافعي وغيره؟ لأنه أخبر بسرده، الصحابي هذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وبين له حاله وقال أنا أسرد الصوم، إني رجل أسرد وأتابع الصوم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سمعه هل أنكر عليه؟ قالوا لم ينكر، بل أقره عليه وأذن له فيه في السفر، ففي الحضر من باب أولى. إذا كان مسافرا وجاز له أن يسرد الصوم يتابعه، إذن في الحضر من باب أحرى. وهذا محمول على أن حمزة بن عمرو كان يطيق السرد بلا ضرر ولا تفويت حق، بل قال عن نفسه كما في رواية أخرى أجد بي قوة على الصيام. لكن بعض الناس قد يقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام الدهر وأنكر على صحابي، من هو؟ هو عبد الله بن عمرو. فلهذا النووي قال أما إنكاره صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ابن عمرو، يعني على عبد الله بن عمرو الذي جاء مرة وقال يا رسول الله يعني كيف للصيام، قال صم من كل شهر 3 أيام. قال أطيق أكثر من ذلك، أنا أستطيع أن أصوم أكثر من 3 أيام. قال حتى قال له صم الاثنين والخميس أطيق أكثر من ذلك؟ قال صم يوما وأفطر يوما. قال أطيق أكثر من ذلك؟ قال ما صام من صام الدهر، نهاه أن يصوم الدهر. وكيف يأذن لحمزة بن عمرو أن يصوم الدهر؟ قال النووي لأنه علم أن عبد الله بن عمرو سيضعف عن صيام الدهر، وهكذا جرى، فإنه ضعف في آخر عمره. عبد الله بن عمرو كان يصوم يوما ويفطر يوما، لما كبر أصبح يشق عليه ذلك، حتى قال يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان تمنى لو أنه قبل الرخصة وما صام يوما وأفطر يوما، لأنه شق عليه. وفيه فائدة أخرى، أن الإنسان إذا التزم طاعة عليه أن يواظب عليها. كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه إذا عمل عملا أثبته، كما تقول عائشة رضي الله عنها وغيرها. لهذا ليس من يعني الأدب مع الله أنك تقوم الليل ثم تترك قيام الليل، تصوم يوم الاثنين والخميس ثم تترك الصيام. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله، قال يا عبد الله بن عمرو، قال لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه، عليكم من الطاعة ما تطيقون. قبل أن تقوم بعمل خيري وقبل أن تشرع في طاعة مستحبة فكر جيدا، إن كنت قادرا فتوكل على الله وأزم عليها، وإن كنت غير قادر فلا تبدأها ثم تقطعها. لهذا ونحن على مشارف شهر رمضان كثير من الناس يقوم الليل ويصلي التراويح، لكن بعد رمضان يقطع، هذا ليس من الأدب، إما أن تواظب على ذلك وإما لا تصلي أصلا. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه، كذلك الصيام. لاحظوا أن عبد الله بن عمرو لما صام يوما وأفطر يوما في حياته ما ترك ذلك، لكن قال ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العمل الدائم وإن قل، خير العمل أدومه إن قل، ويحثهم عليه. هذا كلام النووي، هل هذا الكلام صحيح؟ وأنه يجوز صيام الدهر لمن يطيقه ولا يعجز عنه؟ هذا غير صحيح. رد هذا كثير من أهل العلم، منهم الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال ولا دلالة فيه، لا دلالة في هذا الحديث على مشروعية صيام الدهر، لأن التتابع الذي استدل به النووي، لأن التتابع يصدق بدون صوم الدهر. يمكن الإنسان أن يصوم مثلا أن يصوم أياما كثيرة لكن غير أن يصوم الدهر، نقول إنه يتابع الصيام، فإن ثبت النهي عن صوم الدهر لم يعارض هذا الإذن بالسرد، فقد جاء النهي صريحا صحيحا، ما صام من صام الدهر. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل، هذا خاص به ولا يشرع لنا أن نفعل مثله. ثم قال ابن حجر فإن ثبت النهي عن صوم الدهر لم يعارضها الإذن بالسرد، بل الجمع بينهما واضح، أي يمكن أن تسرد الصيام من غير أن تصوم الدهر، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. ثالثا، هل ينعقد صوم من صام في السفر؟ لعل هذا السؤال يبدو غريبا عندكم، وأقول هذا لماذا؟ لأن بعض أهل العلم قالوا على المسافر في رمضان أن يفطر ولا يجوز له الصيام، وإن صام فصيامه غير صحيح وعليه أن يقضيه. من هم هؤلاء؟ بعض أهل الظاهر ومن نحى نحوهم. ذهب بعض أهل الظاهر وغيرهم إلى القول بأن من صام في السفر فلا صوم له ولا ينعقد صومه، وحجتهم في ذلك ومتمسكهم قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، الآية من سورة البقرة. قالوا من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ما معنى فعدة؟ أي فعليه عدة، أو فالواجب عدة من أيام أخرى. لكن الجمهور خالفوا هؤلاء وردوا عليهم تفسيرهم لهذه الآية بهذه الصورة، وقالوا بصحة صوم من صام في السفر وانعقاده تطوعا كان أو فريضة، وردوا على استدلال الفريق الأول بالآية وتأولوها بتقدير محذوف فيها، وتعلمون بأن كلام العرب أحيانا يكون فيه حذف ولا بد من تقدير المحذوف لفهم النص. تقرأ مثلا أكلها دائم وظلها، ما معناه؟ وظلها دائم، مع أنه لم يذكر لكن يفهم من السياق. لهذا فسر العلماء قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، نقدر محذوفا، فعدة من أيام أخرى. إذا كان الإنسان مريضا ولكن مرضه لم يدفعه إلى درجة أن يفطر وصام، هل صيامه صحيح؟ نعم. هل عليه القضاء؟ لا، إلا على رأي هؤلاء. وكذلك من كان مسافرا وصام فإن صيامه صحيح، إنما الآية تتحدث عن الذي أفطر، وإن كانت لم تذكر الإفطار لكن يفهم من السياق. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى، يعني يقضيه في أيام أخرى، والقضاء إنما يلزم من أفطر لا من صام. هذا من جهة الاستدلال بالقرآن. أما من جهة الاستدلال بالسنة النبوية الطاهرة فقد استدل الجمهور على صحة صوم المسافر وانعقاده، أولا بصوم النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، وهل نظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف ما جاء في القرآن الكريم؟ إذن هو كان يصوم في السفر، وأقر بعض أصحابه الذين كانوا يصومون في السفر، وهذا دليل صحة الصوم في السفر. وكذلك بتخييره بين الصوم والإفطار في غير ما حديث، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصوم؟ يقول صوم إن شئت وأفطر إن شئت، ولو كان الصيام لا ينعقد في السفر ما خير السائل. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأقر من صام في السفر من أصحابه، وأيضا خير من سأله، ولو كان غير مباح ما خيره. ويقوي قول الجمهور أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم السالفة التي ذكرناها، قال هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. لما سأله حمزة بن عمرو قال هي رخصة من الله، إذا أخذت بها هذا حسن، وإذا أردت أن تصوم فلا جناح عليك. وبيانه أن قوله عليه الصلاة والسلام هي رخصة من الله يعطي بوجه الخطاب أن الصوم إلى كل مكلف حاضرا كان أو مسافرا، ثم رخص لأهل الأعذار بسببها، لأن الرخصة حاصلها راجع إلى تخلف الحكم الحزم مع تحقق سببه لأمر خارج عن ذلك السبب. هذا ما أشار إليه الفاكهاني في رياض الأفهام شرح عمدة الأحكام. النقطة الرابعة ولعلها من أهم هذه المسائل المذكورة هنا، هي أي الأمرين أفضل في السفر، الفطر أم الصيام أم هما سيان؟ هل من أفطر في السفر هو الأفضل، أو من صام كان الأفضل، أم أن الأمر لا يختلف بين هذا وذاك؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال ثلاثة. القول الأول إن الصوم أفضل لمن أطاقه، لمن قدر عليه بلا مشقة ظاهرة ولا ضرر، فإن تضرر به فالفطر أفضل. إذن القول الأول أن الصوم أفضل لمن أطاقه بلا مشقة ظاهرة ولا ضرر، فإن تضرر أصبح الفطر بالنسبة له أفضل. ما هو دليلهم؟ نصوص من القرآن والسنة. أول دليل عموم قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، وإن كان هذه الآية يعني العلماء و يعني ما أثر عن السلف من تفسير ابن عباس وغيره، منهم من يقول أنها ناسخة ومنهم من يقول أنها منسوخة في حكم التخيير، لأن رمضان لم يفرض دفعة واحدة، كان على التخير في بداية أمره، لأنه شق على الصحابة، فالله تعالى خيرهم بين الصيام وبين الفدية، بين الإطعام، ولكن مع جواز الأمرين قال أن تصوموا خير لكم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. يعني إذا كنت في بداية أمرك إما أن تفدي تطعم عن كل يوم مسكينا، وإما أن تصوم، أي الأمرين كان خيرا؟ هو الصيام. ومنهم من ذهب إلى أن وأن تصوموا خير لكم هذه ناسخة. إذن العموم أن الصيام أفضل، هكذا قال أصحاب القول الأول. ومن السنة ثبوت الصوم عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر في غير ما حديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر كان يصوم، وهو عليه الصلاة والسلام يفعل دائما ما هو أفضل. وإلى هذا الرأي ذهب أنس بن مالك في المشهور عنه، عفوا أنا أقصد مالك بن أنس، هذا خطأ مني، ذهب إلى ذلك الإمام الفقيه مالك ابن أنس في المشهور عنه وأبو حنيفة، وحكاه الخطابي عن عمر بن عبد العزيز وقتادة ومجاهد، وحكاه النووي في شرح مسلم عن الأكثرين. لماذا ذهبوا إلى هذا؟ قال مبادرة إلى تخليص الذمم، أنت ذمتك مشغولة بأداء صيام رمضان، فإذا صمته في وقته تكون قد برئت ذمتك. وفيه أيضا مسابقة إلى الخيرات، والله تعالى أمر بذلك فقال في البقرة فاستبقوا الخيرات، وقالوا أيضا لأنه أيسر على المكلف كما أشرت منذ قليل. بعض الناس يستطيع أن يصوم رمضان بكل سهولة، لكن تقول له صم 6 أيام من شوال يصعب عليه. لماذا؟ لأن الصيام مع الجماعة أيسر من الصيام منفردا. أشار إلى هذا ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمد الأحكام. القول الثاني إن الفطر أفضل، هؤلاء قالوا بعكس القول الأول، قالوا أن من أفطر في السفر خير من يصوم. ما دليلهم؟ استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، والحديث في الصحيحين ليس من البر الصوم في السفر. أولا فائدة، الإنسان قبل أن ينظر في معنى آية أو في معنى حديث عليه أن يتأمل في سبب نزول الآية وفي سبب ورود الحديث، هذا يساعده كثيرا على الفهم، لأن بعض الناس لعله يأخذ بظاهر النص ثم يتسارع في استنباط الحكم وقد لا يصيب. ليس من البر الصوم في السفر، ظاهر هذا النص أن الحديث أنه ليس من الخير ولا من الطاعة أن الإنسان يصوم في السفر، إذن كأنه دعوة إلى الإفطار، لكن الحديث هذا ورد لسبب ما يسمى بسبب ورود الحديث. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، والناس ملتفة حول شخص وكلهم يعني محيطون به، فقال سأل ما هذا؟ فقالوا صائم. قال ما بهذا الرجل؟ قالوا صائم. حينئذ قال ليس من البر الصوم في السفر. ما معنى الحديث إذن بعدما عرفنا قصة وروده؟ معناه ليس من الطاعة ولا من العبادة ولا من الإحسان ولا من الخير أن يصوم الإنسان في السفر إذا بالغ بالصائم هذا المبلغ من المشقة، أولا تعب تعبا شديدا، وزد على ذلك يخشى على نفسه الضرر وأتعب من كان معه. إذا كان بهذه الصورة الأفضل أن يفطر. وجاءت رواية وإن كان ضعفها الشيخ الألباني وردها في سلسلة ضعيفة من بعض يعني لهجات العرب أنهم يقلبون بعض الحروف إلى حرف آخر، فقرأوه ليس من أنبر أم صيام أم في سفر، ولكن الرواية ضعيفة. إذن هذا الحديث الأول. الحديث الثاني قوله عليه الصلاة والسلام هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، رواه مسلم. قالوا فقد جعل الفطر حسنا، والصوم لا جناح فيه. قالوا فيه إشارة إلى تفضيل الفطر على الصوم. وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله سلسلة صحيحة لم يعني يقتنع بهذا، وقال لا يلزم منه أن يكون الصيام الإفطار أفضل من الصيام، وحتى ولو قال فحسن، والآخر قال لا جناح عليه. قال لأن في نفي الجناح لا يعني دائما أن الأمر هين، كما قال الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بينهما. هل يقال بأن السعي بين الصفا والمروة أمر لا جناح فيه؟ إذن سواء أحببت أن تسعى أو لم تسعى فلا شيء عليك. لا، لهذا قال لا يلزم منه. الدليل الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، حديث رواه أحمد. وفي رواية أخرى أخرجها ابن حبان كما يحب أن تؤتى عزائمه، إن الله تعالى يحب أن تؤتى الرخص كما يكره أن تؤتى المعاصي. وفي رواية يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى العزائم، والحديث صحيح كما في أرواء الغليل. واستدل هؤلاء ببعض الآثار عن الصحابة، من ذلك قول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال رخصة ربي أحب إلي، قال إن أخذ بالرخصة أحب إلي، وهي الإفطار في السفر. ذكر ذلك روى ابن حزم في المحلى. وعن يوسف بن الحكم الثقفي قال أن ابن عمر سئل عن الصوم في السفر فقال إنما هي صدقة تصدق الله بها عليك، أرأيت لو تصدقت بصدقة فردت عليك ألم تغضب؟ كذلك أورد هذا ابن حزم في المحلى. قال له لو جاء إنسان وعطاك صدقة وأنت رددتها عليه تجد في نفسك، قال إذن الله تعالى أعظم، والله تعالى أحق أن يؤخذ بصدقته ولا ترد عليه. ومن طريق حماد بن سلمة عن كلثوم بن جبر أن امرأة صحبت ابن عمر في سفر فوضعت الطعام فقال لها كلي، قالت إني صائمة، قال لا تصحبينا. هذا مما يدل أيضا على شدة تمسك ابن عمر بما يذهب إليه، وهو كان محبا للسنة كثيرا. فلما صحبته هذه المرأة في السفر وقدم لها طعاما فأبت أن تأكل بحجة أنها صائمة قال لا تصحبينا. وهذا ما عرف به ابن عمر من التمسك بالسنة والأخذ على نفسه بالأشد. وعن أبي حمزة قال سألت ابن عباس عن الصوم في السفر فقال عسر ويسر، يعني إما أن تأخذ بالعزيمة وهذا عسر عليك، وإما أن تأخذ برخصة وهو يسر عليك، خذ بيسر الله عليك. رواه ابن أبي شيبة في المصنف. وإلى هذا الرأي ذهب سعيد بن المسيب والأوزاعي وأحمد وإسحاق وغيرهم، وحكاه بعضهم قولا للشافعي. كيف أجاب أصحاب القول الأول عن أدلة الفريق الثاني؟ قالوا بأن هذا كله في من يخاف ضررا، قالوا هذا الذي يأخذ بالرخصة إنما هو لمن يخاف الضرر أو يجد المشقة كما هو صريح في الأحاديث. واعتمدوا مثل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، والحديث الصحيحين يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا الأمر ممنوعا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عنه، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، منهم صائم ومنهم مفطر. الصائم لا يقول للمفطر لماذا أفطرت، والمفطر لا يقول للصائم لماذا صمت. يرون أن من وجد قوة فصام فهذا حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن هذا حسن. يقول ابن الملقن في الإعلام وهذا صريح في ترجيح مذهب القائلين بتفضيل الصوم لمن أطاقه بلا ضرر ولا مشقة، صريح في أن الذين ذهبوا إلى القول بمشروعية الصيام بشرط أن لا يكون تحمل مشقة ولا ضررا قالوا هذا هو المقدم من كتابه الإعلام. القول الثالث قول التخيير، إن الفطر والصوم سواء، ودليلهم حديث الباب الذي نحن بصدد شرحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة بن عمرو: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. الحديث صحيحين. قال القرطبي في المفهم: وعلى الثالث يعني القول الثالث جل أهل المذهب وهو التخيير، وعليه تدل الأحاديث المذكورة في هذا الباب. وقال الخطابي في معالم السنن، وقالت فرقة ثالثة يعني الفرقة الأولى القائلون بالصيام، والثانية القائلون بالإفطار، والثالثة القائلون بالتخيير. قال وقالت فرقة ثالثة: أفضل الأمرين أيسرهما على المرء. الإنسان أمير نفسه، ينظر ما الذي يناسبه، لقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإن كان الصوم عليه أيسر صامه. كيف يكون الصيام أيسر؟ قلنا مثلا هو يصوم مع الناس وما يطيق أن يصوم وحده، يقول أنا أولى أن أصوم مع الناس، هذا أيسر له فليصوم. وإن كان الفطر أيسر عليه فليفطر. وإليه ذهب مجاهد وعمر بن عبد العزيز وقتادة، وهذا الذي اختاره الإمام بخاري أيضا لحديث أنس بن مالك قال: فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. تجد هذا في كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام لتاج الدين الفاكهاني. وأما الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة ذهب إلى التخيير أخذا بظاهر هذا الحديث حديث الترجمة، فقال في السلسلة الصحيحة معلقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة بن عمرو، قال: صم إن شئت وأفطر إن شئت. قلت: فخيره صلى الله عليه وسلم بين الأمرين. النبي صلى الله عليه وسلم ما رجح له أحد الأمرين، قال خيره بين الأمرين ولم يفضل له أحدهم على الآخر، ما قال له الصيام أفضل ولا الإفطار أفضل، والقصة واحدة. فدل على أن الإفطار أو عفوا فدل على أن الحديث ليس فيه الأفضلية المذكورة، والحق أن الحديث يفيد التخيير للتفضيل. الحق أن الحديث يفيد التخيير للتفضيل. نعم يمكن الاستدلال لتفضيل الإفطار على الصيام بالأحاديث الأخرى، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى معصيته، كما يكره أن تؤتى معصيته، في رواية: كما يحب أن تؤتى عزائمه. قال: هذا لا مناص من القول به، ما نستطيع أن نهرب ولا أن نفر من هذا، لكن يمكن أن يقيد ذلك بمن لا يتحرج بالقضاء. بعض الناس ما يستطيع أن يقضي، لهذا لو تقول له خذ بالرخصة وأفطر، وماذا يقول لك: أنا عندي إشكال لما آتي لقضاء تلك الأيام، لو مثلا سافر لأيام طويلة وأفطرها وهو مسافر، ولما يرجع البلد تقول له ستقضي، يقول لك: والله مشكل كبير، أنا ما أستطيع أن أصوم وحدي. لهذا يقول الشيخ: يمكن أن تقيد بمن لا يتحرج بالقضاء وليس عليه حرج في الأداء، وإلا عادة الرخصة عليه بخلاف مقصود، لأن الرخص هي التي تسهل على الناس وليست هي التي تحملهم المشقة. فالإنسان إذن يعود إلى نفسه وهو أدرى بذاته. النقطة السادسة: هل الرخصة في الإفطار في كل سفر طاعة كان أم معصية، وسواء كان السفر طويلا أم قصيرا أم لا؟ بعض الفقهاء يقولون يشترط لقصر الصلاة وكذا للإفطار في رمضان أن يكون السفر سفر طاعة، أما إن كان سفر معصية فلا. وكذلك يشترطون مدة ويشترطون مسافة. أقرأ عليكم ما جاء في رياض الأفهام. قال تاج الدين الفاكهاني قال ابن بزيزة: والصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخص سفرا من سفر، وهو ظاهر الآية. ابن بزيزة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في سنته أنه قال هذا السفر يقصر فيه وهذا لا يقصر فيه، وهذا يشرع فيه الإفطار وهذا لا يشرع. قال وهو ظاهر الآية، أن الآية ذكرت أن من كان مريضا أو على سفر مطلق السفر. لكن الكثير من الفقهاء لم يوافقوا قول ابن بزيزة وردوا عليه. قال تاج الدين الفاكهاني: قلت والمذهب على أن العاصي بالسفر لا يترخص. قال إذا كان سفر معصية، ذهب إلى بلد أو إلى مكان ليقطع الطريق، نقول له، يعني الفقهاء يقول له، أنت لا يجوز لك أن تقصر. لماذا؟ لأننا لو رخصنا لك نكون قد أعناك على الإثم والعدوان. أنت راح تقطع الطريق ويقول لك صلي الرباعية ركعتين، ماذا يقولون له؟ عليك أن تصليها أربعا. هنا إشكال. هذا القصر، القصر واجب، ولسنا نحن من نعاقب الناس بأن يعني نطرح عنهم هذه الرخصة. بل الصحيح أن نقول لهم إنه آثم على هذه المعصية، أما الحكم هذا حكم الله، يبقى سواء سافر للحج أو للعمرة سفر الواجب، أو سفر مباح للسياحة، أو سفر طاعة لصلة الأرحام وغير ذلك، أو سافر لمعصية، فالواجب عليه أن يقصر لأن هذه رخصة واجبة. أما المطيع فيرجى له الثواب، والعاصي فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله تعالى غفر له برحمته، وإن شاء عذبه بعدله، لا يسأل عما يفعل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما نحن نأتي ونقول لا أنت عاص إذن لا يجوز لك أن تقصر، لا يجوز لك أن كذا، هذا الأمر ليس إلينا، ونحن ليس لنا أن نعاقب بالأحكام الشرعية. قال إذن العاصي بالسفر لا يترخص، والمذهب اشتراط سفر تقصر فيه الصلاة خلافا لما لم يشترطه. وقال الخطابي أيضا أظنه قول داود، يعني داود الظاهري وأهل الظاهر. فأما سائر الفقهاء فإنهم لا يرون الإفطار إلا في سفر يجوز فيه القصر، وهو مذهبهم، مذهب الجمهور. ابن القيم رحمه الله رد على هذه التقييدات كما في تهذيبه لسنن أبي داود، قال باختصار، طبعا أنا ذكرت فقط أهم ما يتعين الوقوف عنده، قال المجوزون للفطر في مطلق السفر، يعني بعضهم يقول حتى يجوز لك أن تفطر لابد أن يكون السفر فيه كذا من كيلومتر ويكون فيه كذا من أيام، وإلا لا يشرع لك. قال المجوزون للفطر في مطلق السفر، فقد أطلقه الله تعالى، الله تعالى ما قيده لا بيوم وليلة يعني لمن يريد أن يأكل أو يشرب، ولا بمسافة معينة، أطلقه إن كنتم مرضى أو على سفر، ولم يقيده بحد، كما أطلقه في آية التيمم، فلا يجوز حده إلا بنص من الشارع أو بإجماع من الأمة، وكلاهما مما لا سبيل إليه، لم نجد في نص تقييدا ولا إجماعا على ذلك. قال فإن الشارع إنما علل القصر بالسفر، أنت تقصر الصلاة إذا كنت مسافرا، فهو الوصف المؤثر فيه. وقال تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال هذا يدخل فيه كل سفر طويل أو قصير، وهذا يعم كل سفر، ولم يفهم منه أحد اختصاصه باليومين فما زاد. ومعلوم أن إطلاق السفر لا يدل على اختصاصه بالطويل ولا بالقصير، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم مقداره. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين مقداره، هل يجوز لنا نحن أن نضع قيودا وأن نشترط شروطا؟ مع أنه تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع، فسكوته عن تحديده من أظهر الأدلة على أنه غير محدود. النبي صلى الله عليه وسلم ما دام لم يحدد إذن هو غير محدود. قالوا أي الذين المجوزين للفطر في مطلق السفر ماذا قالوا أيضا؟ قالوا والذين حددوه مع كثرة اختلافهم وانتشار أقوالهم ليس معهم نص، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، واختلافهم هذا الطويل العريض دليل على أنه ليس لهم نص بذلك، وليس حد بأولى من حد ولا إجماع في المسألة، إذن لا وجه للتحديد. هذا هو الصواب في هذه المسألة إن شاء الله. نختم درسنا اليوم ببعض الفوائد التي ذكرها العلماء لهذا الحديث. قالوا في الحديث أولا دليل على السؤال عن العلم في كل ما يعرض الإنسان من جوازه وأفضليته. الإنسان إذا كان لا يعلم أمورا لا يجوز له أن يستحي أو أن يسكت أو أن يعمل بالجهل. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إنما شفاء العي السؤال، شفاء الجهل، فاعتبره مرضا، فاعتبره علة، ولابد على الإنسان كما يسعى لمداوة نفسه من أعراض الأمراض البدنية عليه أيضا أن يسعى لمداوة قلبه ونفسه، ومن الأمراض التي عليه أن يسعى لمداوتها الجهل. كيف يداوى الجهل؟ بالسؤال، أن يذهب ويسأل أهل العلم. فالله تعالى جعل الناس قسمين، أهل العلم وعوام. أما عوام الناس لا يجوز لهم أن يفتوا ولا أن يقولوا، إنما عليهم أن يسمعوا فقط، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إحنا عندنا عوام الناس يقول لك أنا ما أعرفش، ثم يبدأ لازم تدير هاك ولازم تدير هاك. أنت حكمت على نفسك بالجهل، فكيف أصبحت آمرا ناهيا؟ أنت ما تعلم، الواجب عليك السؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما صنف العلماء الواجب عليهم أن يبلغوا وأن يبينوا وأن يعلموا، ويجوز لهم أن يكتموا. لهذا في الحديث دليل على سؤال عن العلم في كل ما يعرض الإنسان. شوف حمزة بن عمرو قبل أن يصوم جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أنت قبل أن تقدم على أي عمل عليك أن تسأل، تسأل العلماء. والمصيبة التي نعيشها اليوم أن كثير من الناس خاصة التجار يدخل في مشاريع كبيرة جدا ويصرف أموالا طائلة، وبعد سنوات وهذه راح تنتج عنها بنايات وسيارات وقصور يجي يسأل يقولك ما حكم كذا وكذا، يقول هذا حرام، ها يقولك وش ندير بهذه، ها كان عليك تسأل مقبل، كان عليك أن تسأل قبل أن تقدم على العمل، ما إيش بعد ما تأتي الكارثة وبعد جي تقولي وكيفاش ندير درك، كان عليك. هاو هذا حمزة بن عمرو قال أنا كثير الصيام يا رسول الله وأنا قوي وأنا أجد قوة، هل أصوم وأنا مسافر؟ قال أصوم إن شئت. إذن يسأل في كل ما يعرض له سواء كان جائزا أو غير جائز، أو هذا أفضل أو هذا مفضول. هذه فائدة. الفائدة الثانية فيه دليل على أن المستفتي يذكر للمفتي حاله وما يعرض له ولا يكتمه شيئا مما يتعلق بسؤاله. هذه أمر آخر، يجي واحد يقول لك والله غير على باله بالطلاق يكون في حالة الغضب ما يوقعش، والله غير شوف كنت زعفان وقريب قتلتها ومن بعد قلت لها كي طالق، طلق تاعي جاء واقع ولا غير واقع. إنسان إذا كان يكذب على من يجيبه إنما يكذب على نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الناس ويتحاكمون إليه، هو لا يعلم الغيب، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. يقول إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي بنحو ما أسمع. النبي صلى الله عليه وسلم يعرفش الغيب وما يعرفش بأن هذا هو الحق وهذا على الباطل، يسمع ويحكم على قدر ما يسمع. قال لكن من قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها. كي تجي تسأل لازم تكون صادق مع نفسك، ما تكذبش، لأن هذا المفتي لما تعطيه أنت السؤال أعطيك جواب على قدر سؤالك، إذا كذبت راح يكون جواب غير صحيح وأنت تظن بلي راك لعبتها له، راك لعبتها لهذا العالم ولا المفتي، أنت لعبتها لروحك. أنت خدعت نفسك، وبالتالي ستحاسب على كذبك وعلى كتمانك وكذلك على الأمر الذي أنت فيه. لهذا على المستفتي أن يكون صريحا وأن يذكر كل ما يتعلق بحاله ومحيطه حتى يأخذ الجواب صائبا. شوف حمزة رضي الله عنه قال أنا شاب وأنا أجد قوة وأنا أسرد الصوم، فهل أصوم أم أفطر؟ ذكر كل الأمور، النبي صلى الله عليه وسلم أجابه. الفائدة الثالثة في الحديث الرخصة في الفطر في السفر. لماذا؟ لأنه مظنة المشقة عادة. الآن يجي بعض الناس، أنا هدو أيضا أستغرب لهم وأستغرب لحالهم، يقول لك أنتم هذه الأمور لكم تذكروها هذه بكري. إيه، وإحنا الآن عنا في تطور، تركب في الطائرة فيها مكيف وعلى ساعات توصل لمكة والمدينة وجد تقول يكول. وصح والله رأينا هذا في بعض الأسفار، يجيوا بعض الشباب يريدوا أن يأخذ بالرخصة يطلبوا طعاما، يجيب له المضيف الطعام، الطائرة قاعد تنوض، تقي الله ولا نسرق ولا نقتل، واش درت باش تقي الله؟ راح تفطر رمضان. يقولهم الله تعالى قال من كان منكم مريضا أو على سفر، قال لا لا هذيك هذيك بكري، كانوا يسافروا على رجليهم وعلى ظهور الحيوانات وغيرها. كيف نجيب هؤلاء؟ نقولهم أأنتم أعلم أم الله؟ أيقولون أنتم تعرفوا خير ربي سبحانه وتعالى، أنتم أكثركم جهال قاع وتشطاروا غير في هذه الأمور. شوف في الأمور التي رخص فيها الشرع يشدد فيها هؤلاء العوام، وفي الأمور التي حرمها يتساهلوا. هذا مثلا إفطار المسافر في السفر رخصة، هم ما يحبوهاش، لازم تصوم ولو تموت قاع، ولا جيت تمسح على الجوربين يقولك نحي وشنو هذا وشنو هذا الدين. ومن بعد هو دراهمه في البنوك، مرته وبناته متبرجات، يتعامل بالرشوة والريبة هذه قاع. وكنت جي تقول له يقولك إن الدين يسر، إن الدين يسر. شوف كيف يقلبون أمور الدين رأسا على عقب. نقول لهؤلاء إن الله تعالى هو خالق الإنسان وهو خالق المكان والزمان. الله سبحانه وتعالى هو خلق الإنسان هذا ويعلم حاله ضعفه وقوته، وهو اللي خلق المكان والزمان ويعلم بأن هذا العصر الناس تقدمت، ما ناش نسافروا على ظهور الحمير والبغال، إنما نسافروا على الطائرات. هل الله تعالى خفي عليه هذا حتى الجنتا تعلمنا هذا الأمر؟ يقول الله سبحانه وتعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. يخلق الطائرات والشاحنات والسيارات والصواريخ وغيرها. هل تغير الحكم؟ الحكم واحد بقي هو نفسه. إذن أنت إلزم حدك، أقعد قول روح اسأل العالم، ما جيش تفتينا في هذه. لهذا يبقى الحكم قائما، السفر قطعة من العذاب، سواء سافر الإنسان في الصاروخ ولا راح يمشي على رجله يبقى قطعة من العذاب، والإنسان يشق عليه. وما لازمش تكون المشقة دائما بدنية، تكون فكرية، تكون ذهنية، تكون نفسية. واحد يروح يخلي أولاده ويخلي أهله ويخلي ما يعني أشياء في بلده يشعر بضعف أو غير ذلك. لهذا الرخصة قائمة، أحب هؤلاء أم كرهوا وإن رغمت أنوفهم. رابعا من فوائد الحديث فيه دليل على إثبات الخيار للمسافر بين الصوم والإفطار، هذا لمن عنده قوة على الصيام. دائما قيدوا هذا، أنت مخير صح، ما راكش أنت ميت شيخ كبير 90 سنة وفي الصيف ومسافر يقول كاني قادر هو لسانه خارج قريب يموت. لا، هذا نقول لا، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولإنسان يكون مريض يروح عن طبيب ثقة يقولوا أنت ما لازمش تصوم، لازم تناول هذه الأدوية، يقول لك لا نجمعهم ونشربهم في الليل. لا، إذا عندك أدوية ولازم تقسمها في فترات النهار وعندك ساعات لازم تستعمل هذا الدواء، ما تجيش تتولي خير من الطبيب. ولو أنك تصيب نفسك بالضرر تتحمل مسؤوليتك. إذن الخيار لمن عنده قوة على الصيام. الفائدة الخامسة، فيه دليل على جواز صوم الفرد للمسافر إذا صامه خلافا لمن أبطله، وأنه ينعقد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك ولم ينكره، خلافا لمن قال من أهل الظاهر بعدم انعقاده، وهذا مر. الفائدة السادسة، استحباب التمسك بالرخصة والعمل بها، هذا إذا دعت الحاجة إليها. ما إيش أي رخصة لازم أنت واجب عليك تديرها، لا. يقول الآن واحد، إحنا نقع في إشكال، كاين الناس يقول لك لا لازم تصوم، وطيح مع بعض الشباب لازم تفطر، أنا حبيت نصوم. لا لا، وعلاش تخلي السنة ومن رغب عن سنتي؟ ما لازمش تفسر أنت أيضا النصوص كما هذا العوام. أنت راك طالب علم، لازم تعرف ما معنى هذه النصوص. يستحب أن تتمسك بالرخصة والعمل بها إذا دعت الحاجة، ولكن الأمر الذي لا يسمح به هو أن تترك هذه الرخص وتشدد على النفس وتتمطع وتتعمق. هلك المتنطع، نقولك لا أنا ما نأخذش بالرخصة، أنا نأخذ بالعزيمة، هذا هو المنكر وهذا المنهي عنه. سابعا، إذا تعارضت المصالح ماذا نقدم؟ نقدم أعلاها وأقواها وأولاها وعليه. إذا كان الإنسان مثلا في سفر وتعب وخدم الناس قاع، هذا يرش عليه الماء، هذا يرفد فيه، هذا يقوله سنة نوجد لك الماكلة، فهذا نقوله أفضل أن تفطر حتى لا تشغل غيرك. وكذلك إذا كان صائم وبعد قال هيا نخدمه خدمة معينة، احنا مسافرين وراح نقدمه شغل، يقولك أنا عفيوني على أني صائم ما نقدرش، لا. في هذا الحال نقول إذا تعارضت المصالح، مصلحة الصيام ومصلحة أخرى، وكانت مصلحة الصيام قاصر على نفسك غير أنت اللي تستفاد تدي الأجر، والمصلحة الثانية عامة متعدية، فالأولى أن تفطر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، وكان بعض من صام يعني عجزوا عن العمل، وكان المفطرون هم الذين قاموا على الجماعة، هذا يصلح الطعام وهذا يحضر كذا وهذا يسقي الدواب. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذهب المفطرون اليوم بالأجر. الذين أفطروا كان عندهم عمل متعدي بخلاف الصائم. ولهذا دائما يكون العمل المتعدي أفضل. مثلا بين طلب العلم وبين بث العلم وبين صلاة النافلة، أيهما أفضل؟ طلب العلم وبثه، علاه؟ لأن بث العلم فيه فائدة متعدية إلى الناس، أما صلاة النفل فهي قاصرة على صاحبها، غير أنت اللي تؤجر، تقوم تصلي ركعات تساب على الركوع والسجود، لكن تعلم الناس هنا تعدى عملك غيرك، فأنت نفعت نفسك ونفعت غيرك. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كذلك هنا إذا كان الإفطار يساعد على نشر الخير وإعانة الناس، فالأفضل أن تفطر، لأن مصلحة هذه مقدمة على المصلحة الأخرى. وأشار إلى هذا ابن حجر في الفتح، وأورد قولا لابن أبي صفرة قال: أجر الخدمة في الغزو أعظم من أجر الصيام، لأن الناس خرجوا للغزو. الآن يعود الأمر إلى صاحب، إلى الصائم نفسه. إذا كان يصوم ما يظهر عليه أثر الصيام، قوي ما شاء الله، يصوم ما يشعر لا بعطش ولا تعب، وزيد على ذلك يغزو ويجاهد سبيل الله، هذا أفضل أن يجمع بين المصلحتين، مصلحة الصيام ومصلحة خدمة غيره. لكن إذا كان الصوم يقعده ويجعله عاجزا على أن يقدم خدمة أخرى، هذا ينزل عليه هذا الكلام أن أجر الخدمة في الغزو أعظم من أجر الصيام. لكن لو استطاع أن يجمع بينهما فالجمع أولى من الترجيح. الفائدة الثامنة والأخيرة وبها نختم، أن من سافر في أثناء اليوم كان صائم في بداية اليوم ثم ظهر له أن يسافر، هل يجوز له أن يفطر؟ هل يجوز له أن يفطر؟ الجمهور يقولون بأن من أصبح صائما في بلده ثم سافر فإنه لا يجوز له الفطر. لماذا؟ لأنه شرع في عبادة واجبة فوجب إتمامها. هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام ضعيف غير صحيح. والصحيح أن من سافر في أثناء اليوم وهو صائم جاز له أن يفطر. لماذا؟ لأن هذا الذي تدل عليه النصوص، وقد ثبت في السنة النبوية الطاهرة الصحيحة فيما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر، فأفطر الناس. أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أمرا، لماذا؟ حتى يقتدى به. كان صائما وهو النبي صلى الله عليه وسلم قوي عليه الصلاة والسلام، كان قادرا على أن يتم صومه، لكن لما صام بعض الناس أراد أن يعلمهم بطريق القدوة فأفطر. لو كان الفطر كما قال الجمهور أو بعضهم لا يشرع، هل تظنون بأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله؟ أفطر النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كان صائما فاقتدى به الناس وأفطروا معه. إذن هذا دليل على مشروعية الفطر. وكذلك أقول فقد صحح الشيخ الألباني رحمه الله حديثا وذكره في رسالة مستقلة أنه يشرع أيضا لمن نوى السفر أن يفطر في بيته قبل الخروج. قد يقول قائل لكن قد لا يسافر، مثلا إنسان راح الخارج راح العمرة أو الحج، استيقظ صباحا وأفطر وذهب إلى المطار فعلم بأن رحلته ملغات، ماذا يفعل؟ هل يمسك؟ لا يمسك، فهو فعل ما أمر به شرعا وليس عليه حرج، إنما عليه أن يقضي ذلك اليوم فقط. هذا أيضا يمكن أن نذكر به بعض النساء، وإن كان هو قول بعض الفقهاء، يقولون المرأة إذا طهرت أثناء اليوم الواجب الصيام له حد زمني يبدأ من الفجر الصادق إلى غروب الشمس، لو أن الإنسان أو المرأة طهرت بعد الفجر يعني ما صامت، هل علي الإمساك؟ بعضهم يقول احتراما لليوم واحتراما لقداسة رمضان تمسك عن الطعام، ماذا تستفيد؟ قولوا لي بربكم ماذا تستفيد لو أمسكت؟ صيامها غير صحيح وعليها أن تقضيه، فلماذا إذن تعذب نفسها؟ فلها أن تأكل وتشرب ولا حرج في ذلك. لكن احنا رانا في أمة لعل بعض النساء حياء، وهذا حياء غير مشروع، تبقى صائمة وهي حائض، هذا ما يشرع، لا يجوز لها أن تصوم، صيامها غير صحيح. تقولك أنا استحي، كيفاش تأكل أمام أبنائها وأمام الأسرة؟ وهذا أمر شرعي، هذا الله سبحانه وتعالى هو الذي نهاها أن تصوم في حال الحيض أو النفاس، ولازم احنا نعلم أبنائنا الأحكام، ما بقاش دايما احنا يقول لك نستحي وبعد في أمور أخرى ما يحشموش، تصيبوا ربما يشوف تلفاز مع أمه واخته ويشوفوا أمور فظيعة، ولما تجي المسائل تاع الصيام وغيرها نحشم، هذا حياء هذا. إذن علينا أن نتعلم هذه الأحكام وأن ننشرها في أسرنا بين أولادنا وأهلينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. بعد الدورة السابقة التي نظمتها إذاعة الإبانة والتي لقيت قبولا، أحمد الله تعالى على ذلك، نسأل الله تعالى أن يكون قد نفع بها، ومواضيعها كانت تدور حول تسلية أهل المصائب بعد المرض وهذا الوباء الذي عم البلاد الإسلامية، وفكر القائمون على هذه الإذاعة التي نسأل الله تعالى أن يبارك فيها وفي القائمين عليها، فكروا في أن يجددوا دورة أخرى تتعلق بأحكام الصيام، واختاروا لذلك عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام للحافظ تقي الدين عبد الغني المقدسي المتوفى 600 للهجرة. وكالعادة يوزعون هذه الأحاديث على بعض من يقوم بشرحها، وكلفت بباب الصوم في السفر وغيره، وحوى هذا الباب أحاديث، واخترت الحديث الأول نقف عنده نقرأه ونحاول أن ننقل لكم فوائده، طبعا مأخوذة من كلام أهل العلم المنثورة في كتبهم. وقبل ذلك نقدم لهذا الباب مقدمة فنقول: إن شريعة الإسلام جاءت بالأحكام الميسرة السمحة، وهذا تحقيقا لقول الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، من سورة الحج، وقوله سبحانه وتعالى أيضا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، من سورة البقرة، وقوله عليه الصلاة والسلام: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إني أرسلت بحنيفية سمحة. الحديث رواه أحمد عن أمنا عائشة رضي الله عنها، وهو حديث حسن كما في تحقيق المسند للأرناؤوط، وقد أورده الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. والسمحة أي هي التي تسهل على النفوس وليس فيها شيء من الآثار والأغلال والأثقال التي كانت في شرائع الأنبياء السابقين، وليست كرهبانية النصارى. ولما كان السفر عادة وغالبا فيه مشقة وصعوبة، وأنه قطعة من العذاب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه، لما كان السفر فيه هذه المشقة خفف فيه. ومن تلك التخفيفات أن الشارع الحكيم رخص في الفطر في نهار رمضان. نبدأ بقراءة الحديث الأول، وهو الحديث 90 بعد 100، ونصه عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. أعيد قراءة الحديث. تروي العالمة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الصحابي الجليل حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بسبب أنه كان يصوم كثيرا كما جاءت هذه الجملة المعترضة، كان كثير الصيام، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ يعني هل يشرع لي أن أصوم أم علي أن أخذ بالرخصة فأفطر؟ فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. هذا الحديث مع وجازته وأنه حديث مختصر قليل الألفاظ لكن فيه المعاني الكثيرة والأحكام العديدة. النقطة الثانية بعد قراءة الحديث نذكر تخريجه. روى هذا الحديث أحمد في مسنده، والبخاري ومسلم في الصحيحين، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة في السنن، يعني رواه أصحاب السنن الأربعة، وكذا رواه ابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما وغيرهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ألفاظ الحديث: جاء في الترمذي وكان يسرد الصوم، قالت وكان يسرد الصوم، وعند مسلم وأبي داود قال، أي الصحابي السائل وهو حمزة رضي الله عنه، إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر، إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر. وفي رواية للنسائي إني أجد قوة على الصيام في السفر. وفي رواية ابن حبان قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت بالخيار، أنت بالخيار، يعني أنت مخير. وفسرت إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. رابعا ترجمة راوي الحديث: هي عائشة بنت الصديق أبي بكر التيمية أم المؤمنين رضي الله عنها، وهي أم عبد الله، كنيت بابن أختها أسماء المسمى بعبد الله، وهي بنت الإمام الصديق الأكبر رضي الله عنهم، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة، عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب. يلتقي نسب أبي بكر مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب، وهو أيضا بن لؤي القرشية، يعني هي من قريش، التيمية المكية، أم المؤمنين، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أفقه نساء الأمة على الإطلاق، هكذا قال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء، أفقه نساء الأمة على الإطلاق. وأمها هي أم رومان بنت عامر بن عوامر بن عبد شمس بن عتاب بن أذينة الكنانية. ويلاحظ هنا أن عائشة وأبوها وأمها وجدها صحابة، شاركها في ذلك جماعة من الصحابة لكنه قليل، هي وأبوها وأمها وجدها كلهم صحابة، ولا يوجد أربعة من الصحابة متوالدون إلا في آل أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، وهذه مكرمة لهم، لا يوجد ولد وأبوه ثم جده ثم والد جده من الصحابة هكذا متوالدون، لكن يوجد هذا في آل أبي بكر رضي الله عنهم، وهم عبد الله بن أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة، عبد الله ابن أسماء أخت عائشة، ووالدها أبو بكر، ووالد أبي بكر هو ابن أبي قحافة، هؤلاء أربعة متوالد من الصحابة. وكذلك من جهة أخرى محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة، هذا محمد بن والده عبد الرحمن أخ عائشة رضي الله عنها ابن أبي بكر، والده أبو بكر وجده ابن أبي قحافة، أربعة متوالدون لا يوجدون إلا في آل أبي بكر رضي الله عنه. هاجر بعائشة أبواها أبو بكر وأم رومان، وتزوجها نبي الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر بعد وفاة الصديقة خديجة رضي الله عنها، لما توفيت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قبل الهجرة قيل ببضعة عشر شهرا وقيل بعامين، وكانت ابنة ست سنين لكن لم يدخل بها، ودخل بها في شوال سنة اثنتين عندما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر، وهي ابنة تسع، وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهي ابنة ثمانية عشرة سنة فقط. لاحظوا كيف كل هذا العلم الذي جمعته وكل تلك الأحاديث التي حفظتها وكل تلك المسائل التي علمتها، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة ثمانية عشرة سنة فقط. اليوم لعل كثير من البنات في هذا السن لا يعرفن شيئا. وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا طيبا مباركا فيه، وعن أبيها روت أيضا كما روت عن عمر بن الخطاب وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروت عن سعد وعن حمزة بن عمرو الأسلمي الذي تذكر اليوم أو في هذا الحديث سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم، وروت أيضا عن جذامة بنت وهب رضي الله عنهم جميعا. مسند عائشة يبلغ 2210 أحاديث روتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، اتفق لها البخاري ومسلم على كم؟ على 274 حديثا اتفق الشيخان عليهما، وانفرد البخاري بأربعة وخمسين حديثا، وانفرد مسلم بتسعة وستين. أما الذين رووا عنها، روى عنها من الصحابة عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن قيس الأشعري وعبد الله بن عامر بن ربيعة وأبو هريرة رضي الله عنهم جميعا. أما التابعين فعدد كبير. توفيت رضي الله عنها سنة 57 وقيل 58 للهجرة، لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان، وأمرت أن تدفن بالبقيع. صلى عليها أبو هريرة رضي الله عنها، ونزل قبرها خمسة: عبد الله وعروة ابن الزبير بن العوام والقاسم بن محمد وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم جميعا. تجد ترجمتها في سير أعلام نبلاء للذهبي والطبقات الكبرى لابن سعد، والاستيعاب لابن عبد البر، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر وغيرها. أما حمزة هذا السائل، حمزة بن عمرو الأسلمي، كنيته أبو صالح، ويقال أبو محمد بن عمرو بن عويمر بن الحارث بن الأعرج بن سعيد بن رزاح بن عدي بن سهم بن مازن بن سلامان بن الحارث بن أسلم بن أفصى بن حارثة مدني. روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة أحاديث، روى له مسلم حديثا واحدا من رواية أبي مرواح الغفاري، وقد أخرج ذكره في هذا الحديث، يعني ذكره البخاري ومسلم في هذا الحديث، ولكن هذا من مسند عائشة. وقد حدث عن أبي بكر الصديق وعن عمر بن الخطاب، وروى عنه ابنه محمد بن حمزة، وعائشة أيضا روت عنه صديقة، وسليمان بن يسار وعروة بن الزبير وغيرهم. مات في ولاية يزيد بن معاوية سنة 61، وكان ابن 71 سنة رضي الله عنهم. تجد ترجمته في الطبقات الكبرى لابن سعد، والتاريخ الكبير للبخاري، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، والاستيعاب لابن عبد البر، وتاريخ دمشق لابن عساكر وغيرها. خامسا، معنى الحديث وذكر بعض أحكامه. نبدأ بالمعنى الإجمالي للحديث. علم الصحابة رضي الله عنهم أن الشارع الحكيم ما رخص في الفطر في السفر إلا رحمة بهم، الله تعالى رحيم بالخلق لا يكلفهم ما لا يطيقون. فعرف ذلك الصحابة وعلموا أنه من رحمة الله تعالى بهم، ومن يعني الإشفاق عليهم. وكان حمزة بن عمرو الأسلمي يحب الخير كثيرا، حيث كان كثير الصيام. وعندما قال الراوي كان كثير الصيام، هذا معلوم، أصبح معروفا به، وكان عنده جلد وقوة، كان يجد قوة على الصيام، حتى قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا أجد قوة. فسأله عن حكم الصوم في السفر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت بالخيار. ما هو المراد بالحديث؟ هل صوم رمضان أم صوم تطوع؟ قولان لأهل العلم. اختلف العلماء ما المقصود بالصوم هنا الذي سأل عنه حمزة رضي الله عنه، هل قصد السؤال عن حكم الصيام صيام رمضان أم صيام تطوع؟ قولان لأهل العلم. الأول قيل أن المراد صوم رمضان، واستدل من ذهب إلى هذا قال يوضحه ما أخرجه أبو داود والحاكم والطبراني في المعجم الكبير عن حمزة بن محمد بن حمزة الأسلامي، وهذا الذي أشرنا إليه منذ قليل، ابنه يروي عنه، ابن حمزة يروي عنه، حمزة بن محمد بن حمزة الأسلامي يذكر أن أباه أخبره عن جده قال قلت يا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأكريه، يعني عنده دابة ويسافر عليه ويكريه، قال وإنه ربما صادفني هذا الشهر، ماذا يقصد به؟ قال يعني رمضان، وأنا أجد القوة وأنا شاب وأجد بأن أصوم يا رسول الله. قال أنا أحيانا أسافر وأركب الدابة وقد يأتيني رمضان، وأنا قوي وأنا شاب لا أشكو ضعفا وأجد قوة، هل أصوم؟ قال وهو أهون علي من أن أخره فيكون دينا. وهذا حال كثير من الناس اليوم، بعض الناس قد يستطيع الصيام إذا صام الناس، لكن تقول له صم وحدك يوما يشق عليه، يرى هذا يأكل فيشتهي الطعام، ويرى هذا يشرب فيريد أن يشرب معه، لكن إذا رأى الناس جميعا ممسكين عن الطعام والشراب فإنه يشاركهم. لهذا قال فهو أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا، أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أو أفطر؟ انظر يبحثون عن الأجر الكثير وليس لمجرد المصلحة التي تعود عليه. قال هل أنا إذا صمت يكون أجري أعظم أم أنني أفطر أخذا بالرخصة؟ قال أي ذلك شئت يا حمزة، خيره أيضا، قال أي ذلك شئت يا حمزة. لكن هذا الحديث لا يصح، فقد ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود، وإن كان بعضهم يرى صحته، لكن الشاهد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خيره، هذا التخيير وارد وقد صح في الحديث السابق وفي غيره. استدل من نصر هذا القول برواية أخرى لحديث حمزة بن عمرو الأسلمي وهي في صحيح مسلم، قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ حمزة بن عمرو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا أجد قوة وما أجد مشقة لو صمت وأنا مسافر، فهل علي شيء؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. قال يا رخصة، الله تعالى رخص لك، رخص للمسلمين إذا هم سافروا أن يفطروا، فمن أخذ بها فحسن، ومن أراد أن يصوم فليس عليه شيء. ماذا قال أصحاب الرأي الأول الذين قالوا بأن هذا إنما ورد في رمضان؟ قالوا هذا يشعر بأنه سأل عن صيام الفريضة، وذلك أن الرخصة إنما تطلق في مقابلة ما هو واجب. قال لأنه لا، لو كان في تطوع ما يقول هي رخصة لك، لأن التطوع لا يجب على الإنسان. ورواية مسلم هذه تشعر بأن مثل ذلك لا يقال في التطوع، كما أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري. والفريق الثاني ذهب آخرون إلى أن المقصود من الحديث صيام تطوع وليس المقصود به رمضان الفريضة، بدليل ماذا؟ الحديث جاء قال وكان كثير الصيام، كان كثير الصيام، هذه العبارة تشعر بذلك بأن المقصود به التطوع. ويقوي هذا أيضا رواية أخرى اشتملت على زيادة بينت هذا الحديث، وهي أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال صم إن شئت وأفطر إن شئت. الحديث في مسلم عن عائشة. وقوله أسرد الصوم أي أصوم متتابعا، أصوم متتابعا، ومثل هذا لا يقال في رمضان، مثل هذا لا يقال في رمضان، يقول أنا أسرد الصوم. وهذا ما أشار إليه ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام شرح عمد الأحكام، وانتصر لهذا. وأيا ما كان، قال بعض أهل العلم أيا ما كان سواء القول الأول أو الثاني، هل هو في رمضان أم في غير رمضان؟ ففي الحديث دليل على التخيير بين الصوم والفطر في السفر. الإنسان المسافر مخير، وهو سيد نفسه وأمير ذاته، إن شاء صام وإن شاء أفطر. في الحديث يفسر بعضه بعضا وباجتماع طرقه تعلم الدلالة منه. قال القرطبي في المفهم: وهذا نص في التخيير. هذا الحديث نص في التخيير، تخيير بين الصيام والإفطار. ثم علينا أن ننبه على أمر. الذين قالوا بأن هذا الحديث ليس في رمضان، لعله قد يستعمل في حكم، وننطلق من هذه الألفاظ الواردة في الحديث. قوله: وكان يسرد الصوم، وفي لفظ: إني رجل أسرد الصوم، أي أتابعه، استدل به على أنه لا كراهية في صيام الدهر. انظروا إلى بعض أهل العلم يقفون مع ألفاظ الحديث ثم يجتهدون فيستنبطون أحكاما. من ذلك ما ذهب إليه النووي رحمه الله في شرحه لمسلم. ماذا قال عن هذه العبارة أسرد الصوم؟ يسرد الصوم، قال فيه دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه، يعني من وافقه، أن صوم الدهر وسرده غير مكروه لمن لا يخاف منه ضررا. قال: ما دام هذا الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنا أسرد الصوم، فإذا فيه إشارة إلى جواز صيام الدهر. إنسان يصوم اليوم بعد اليوم بشرط إذا كان لا يخشى على نفسه ضررا ولا يفوت به حقا، بشرط فطر يومي العيدين والتشريق، ما عدا يوم الأضحى والفطر وثلاثة أيام تشريق، لأن صيامها ممنوع شرعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها أيام أكل وشرب وذكر الله. متى يجوز صيامها؟ لمن كان عليه ما استطاع أن يذبح نسكه لفقره، فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، ولو كانت في أيام تشريق. قال النووي: لماذا ذهب إلى هذا الشافعي وغيره؟ لأنه أخبر بسرده. الصحابي هذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وبين له حاله، وقال: أنا أسرد الصوم، إني رجل أسرد وأتابع الصوم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سمعه هل أنكر عليه؟ قالوا: لم ينكر، بل أقره عليه وأذن له فيه في السفر، ففي الحضر من باب أولى. إذا كان مسافرا وجاز له أن يسرد الصوم يتابعه، إذن في الحضر من باب أحرى. وهذا محمول على أن حمزة بن عمرو كان يطيق السرد بلا ضرر ولا تفويت حق، بل قال عن نفسه كما في رواية أخرى: أجد بي قوة على الصيام. لكن بعض الناس قد يقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام الدهر وأنكر على صحابيا، من هو؟ هو عبد الله بن عمرو. فلهذا النووي قال: أما إنكاره صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ابن عمرو، يعني على عبد الله بن عمرو الذي جاء مرة وقال: يا رسول الله يعني كيف للصيام؟ قال: صم من كل شهر ثلاثة أيام. قال: أطيق أكثر من ذلك، أنا أستطيع أن أصوم أكثر من ثلاثة أيام. قال حتى قال له: صم الاثنين والخميس، أطيق أكثر من ذلك؟ قال: صم يوما وأفطر يوما. قال: أطيق أكثر من ذلك؟ قال: ما صام من صام الدهر، نهى أن يصوم الدهر. وكيف يأذن لحمزة بن عمرو أن يصوم الدهر؟ قال النووي: لأنه علم أن عبد الله بن عمرو سيضعف عن صيام الدهر، وهكذا جرى، فإنه ضعف في آخر عمره. عبد الله بن عمرو كان يصوم يوما ويفطر يوما، لما كبر أصبح يشق عليه ذلك، حتى قال: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان تمنى لو أنه قبل الرخصة وما صام يوما وأفطر يوما، لأنه شق عليه. وفيه فائدة أخرى، أن الإنسان إذا التزم طاعة عليه أن يواظب عليها. كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه إذا إذا عمل عملا أثبته، كما تقول عائشة رضي الله عنها وغيرها. لهذا ليس من يعني الأدب مع الله أنك تقوم الليل ثم تترك قيام الليل، تصوم يوم الاثنين والخميس ثم تترك الصيام. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله، قال يا عبد الله بن عمرو، قال لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه، عليكم من الطاعة ما تطيقون. قبل أن تقوم بعمل خيري وقبل أن تشرع في طاعة مستحبة فكر جيدا، إن كنت قادرا فتوكل على الله وأزم عليها، وإن كنت غير قادر فلا تبدأها ثم تقطعها. لهذا ونحن على مشارف شهر رمضان كثير من الناس يقوم الليل ويصلي التراويح لكن بعد رمضان يقطع، هذا ليس من الأدب، إما أن تواظب على ذلك وإما لا تصلي أصلا. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه، كذلك الصيام. لاحظوا أن عبد الله بن عمرو لما صام يوما وأفطر يوما في حياته ما ترك ذلك، لكن قال ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العمل الدائم وإن قل، خير العمل أدومه وإن قل، ويحثهم عليه. هذا كلام النووي، هل هذا الكلام صحيح وأنه يجوز صيام الدهر لمن يطيقه ولا يعجز عنه؟ هذا غير صحيح. رد هذا كثير من أهل العلم منهم الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال ولا دلالة فيه، لا دلالة في هذا الحديث على مشروعية صيام الدهر، لأن التتابع الذي استدل به النووي، لأن التتابع يصدق بدون صوم الدهر. يمكن إنسان أن يصوم مثلا أن يصوم أياما كثيرة لكن غير أن يصوم الدهر، نقول إنه يتابع الصيام، فإن ثبت النهي عن صوم الدهر لم يعارض هذا الإذن بالسرد، فقد جاء النهي صريحا صحيحا، ما صام من صام الدهر. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل، هذا خاص به ولا يشرع لنا أن نفعل مثله. ثم قال ابن حجر فإن ثبت النهي عن صوم الدهر لم يعارضها الإذن بالسرد، بل الجمع بينهما واضح، أي يمكن أن تسرد الصيام من غير أن تصوم الدهر، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. ثالثا، هل ينعقد صوم من صام في السفر؟ لعل هذا السؤال يبدو غريبا عندكم، وأقول هذا لماذا؟ لأن بعض أهل العلم قالوا على المسافر في رمضان أن يفطر ولا يجوز له الصيام، وإن صام فصيامه غير صحيح وعليه أن يقضيه. من هم هؤلاء؟ بعض أهل الظاهر ومن نحى نحوهم. ذهب بعض أهل الظاهر وغيرهم إلى القول بأن من صام في السفر فلا صوم له ولا ينعقد صومه، وحجتهم في ذلك ومتمسكهم قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، الآية من سورة البقرة. قالوا من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ما معنى فعدة؟ أي فعليه عدة، أو فالواجب عدة من أيام أخر. لكن الجمهور خالفوا هؤلاء وردوا عليهم تفسيرهم لهذه الآية بهذه الصورة، وقالوا بصحة صوم من صام في السفر وانعقاده تطوعا كان أو فريضة، وردوا على استدلال الفريق الأول بالآية وتأولوها بتقدير محذوف فيها، وتعلمون بأن كلام العرب أحيانا يكون فيه حذف ولا بد من تقدير المحذوف لفهم النص. تقرأ مثلا أكلها دائم وظلها، ما معناه؟ وظلها دائم، مع أنه لم يذكر لكن يفهم من السياق. لهذا فسر العلماء قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، نقدر محذوفا، فعدة من أيام أخر. إذا كان الإنسان مريضا ولكن مرضه لم يدفعه إلى درجة أن يفطر وصام، هل صيامه صحيح؟ نعم. هل عليه القضاء؟ لا، إلا على رأي هؤلاء. وكذلك من كان مسافرا وصام فإن صيامه صحيح. إنما الآية تتحدث عن الذي أفطر، وإن كانت لم تذكر الإفطار لكن يفهم من السياق. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، يعني يقضيه في أيام أخر. والقضاء إنما يلزم من أفطر لا من صام، هذا من جهة الاستدلال بالقرآن. أما من جهة الاستدلال بالسنة النبوية الطاهرة فقد استدل الجمهور على صحة صوم المسافر وانعقاده، أولا بصوم النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. وهل نظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف ما جاء في القرآن الكريم؟ إذن هو كان يصوم في السفر، وأقر بعض أصحابه الذين كانوا يصومون في السفر، وهذا دليل صحة الصوم في السفر. وكذلك بتخييره بين الصوم والإفطار في غير ما حديث، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصوم؟ يقول صوم إن شئت وأفطر إن شئت. ولو كان الصيام لا ينعقد في السفر ما خير السائل. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، وأقر من صام في السفر من أصحابه، وأيضا خير من سأله، ولو كان غير مباح ما خيره. ويقوي قول الجمهور أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم السالفة التي ذكرناها، قال هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. لما سأله حمزة بن عمرو قال هي رخصة من الله، إذا أخذت بها هذا حسن، وإذا أردت أن تصوم فلا جناح عليك. وبيانه أن قوله عليه الصلاة والسلام هي رخصة من الله يعطي بوجه الخطاب أن الصوم إلى كل مكلف حاضرا كان أو مسافرا، ثم رخص لأهل الأعذار بسببها، لأن الرخصة حاصلها راجع إلى تخلف الحكم الحزم مع تحقق سببه لأمر خارج عن ذلك السبب. هذا ما أشار إليه الفاكهاني في رياض الأفهام شرح عمدة الأحكام. النقطة الرابعة ولعلها من أهم هذه المسائل المذكورة هنا، هي أي الأمرين أفضل في السفر، الفطر أم الصيام أم هما سيان؟ هل من أفطر في السفر هو الأفضل، أو من صام كان الأفضل، أم أن الأمر لا يختلف بين هذا وذاك؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال ثلاثة. القول الأول إن الصوم أفضل لمن أطاقه، لمن قدر عليه بلا مشقة ظاهرة ولا ضرر، فإن تضرر به فالفطر أفضل. إذن القول الأول أن الصوم أفضل لمن أطاقه بلا مشقة ظاهرة ولا ضرر، فإن تضرر أصبح الفطر بالنسبة له أفضل. ما هو دليلهم؟ نصوص من القرآن والسنة. أول دليل عموم قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، وإن كان هذه الآية يعني العلماء ويعني ما أثر عن السلف من تفسير ابن عباس وغيره، منهم من يقول أنها ناسخة ومنهم من يقول أنها منسوخة في حكم التخيير، لأن رمضان لم يفرض دفعة واحدة، كان على التخيير في بداية أمره لأنه شق على الصحابة، فالله تعالى خيرهم بين الصيام وبين الفدية بين الإطعام، ولكن مع جواز الأمرين قال أن تصوموا خير لكم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. يعني إذا كنت في بداية أمرك إما أن تفدية تطعم عن كل يوم مسكينا، وإما أن تصوم، أي الأمرين كان خيرا؟ هو الصيام. ومنهم من ذهب إلى أن وأن تصوموا خير لكم هذه ناسخة. إذن العموم أن الصيام أفضل، هكذا قال أصحاب القول الأول. ومن السنة ثبوت الصوم عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر في غير ما حديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر كان يصوم، وهو عليه الصلاة والسلام يفعل دائما ما هو أفضل. وإلى هذا الرأي ذهب أنس بن مالك في المشهور عنه، عفوا أنا أقصد مالك بن أنس، هذا خطأ مني، ذهب إلى ذلك الإمام الفقيه مالك ابن أنس في المشهور عنه، وأبو حنيفة، وحكاه الخطابي عن عمر بن عبد العزيز، وقتادة ومجاهد، وحكاه النووي في شرح مسلم عن الأكثرين. لماذا ذهبوا إلى هذا؟ قالوا مبادرة إلى تخليص الذمم، أنت ذمتك مشغولة بأداء صيام رمضان، فإذا صمته في وقته تكون قد برئت ذمتك. وفيه أيضا مسابقة إلى الخيرات، والله تعالى أمر بذلك فقال في البقرة فاستبقوا الخيرات. وقالوا أيضا لأنه أيسر على المكلف كما أشرت منذ قليل، بعض الناس يستطيع أن يصوم رمضان بكل سهولة، لكن تقول له صم 6 أيام من شوال يصعب عليه. لماذا؟ لأن الصيام مع الجماعة أيسر من الصيام منفردا. أشار إلى هذا ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمد الأحكام. القول الثاني إن الفطر أفضل. هؤلاء قالوا بعكس القول الأول، قالوا أن من أفطر في السفر خير من يصوم. ما دليلهم؟ استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، والحديث في الصحيحين ليس من البر الصوم في السفر. أولا فائدة، الإنسان قبل أن ينظر في معنى آية أو في معنى حديث عليه أن يتأمل في سبب نزول الآية وفي سبب ورود الحديث، هذا يساعده كثيرا على الفهم، لأن بعض الناس لعله يأخذ بظاهر النص ثم يتسارع في استنباط الحكم وقد لا يصيب. ليس من البر الصوم في السفر، ظاهر هذا النص أن الحديث أنه ليس من الخير ولا من الطاعة أن الإنسان يصوم في السفر، إذن كأنه دعوة إلى الإفطار، لكن الحديث هذا ورد لسبب ما يسمى بسبب ورود الحديث. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، والناس ملتفة حول شخص وكلهم يعني محيطون به، فقال سأل ما هذا؟ فقالوا صائم. قال ما بهذا الرجل؟ قالوا صائم. حينئذ قال ليس من البر الصوم في السفر. ما معنى الحديث إذن بعدما عرفنا قصة وروده؟ معناه ليس من الطاعة ولا من العبادة ولا من الإحسان ولا من الخير أن يصوم الإنسان في السفر إذا بالغ بالصائم هذا المبلغ من المشقة، أولا تعب تعبا شديدا، وزد على ذلك يخشى على نفسه الضرر وأتعب من كان معه. إذا كان بهذه الصورة الأفضل أن يفطر. وجاءت رواية وإن كان ضعفها الشيخ الألباني وردها في سلسلة ضعيفة من بعض يعني لهجات العرب أنهم يقلبون بعض الحروف إلى حرف آخر، فقرأوه ليس من أنبر أم صيام أم في سفر، ولكن الرواية ضعيفة. إذن هذا الحديث الأول. الحديث الثاني قوله عليه الصلاة والسلام هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، رواه مسلم. قالوا فقد جعل الفطر حسنا والصوم لا جناح فيه. قالوا فيه إشارة إلى تفضيل الفطر على الصوم، وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله سلسلة صحيحة لم يعني يقتنع بهذا، وقال لا يلزم منه أن يكون الصيام الإفطار أفضل من الصيام، وحتى ولو قال فحسن والآخر قال لا جناح عليه. قال لأن في نفي الجناح لا يعني دائما أن الأمر هين، كما قال الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بينهما. هل يقال بأن السعي بين الصفا والمروة أمر لا جناح فيه؟ إذن سواء أحببت أن تسعى أو لم تسعى فلا شيء عليك، لا. لهذا قال لا يلزم منه. الدليل الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، حديث رواه أحمد. وفي رواية أخرى أخرجها ابن حبان كما يحب أن تؤتى عزائمه، إن الله تعالى يحب أن تؤتى الرخص كما يكره أن تؤتى المعاصي، وفي رواية يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى العزائم، والحديث صحيح كما في أرواء الغالين. واستدل هؤلاء ببعض الآثار عن الصحابة، من ذلك قول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رخصة ربي أحب إلي، قال إن أخذ بالرخصة أحب إلي، وهي الإفطار في السفر، ذكر ذلك رواه ابن حزم في المحلى. وعن يوسف بن الحكم، عن يوسف بن الحكم الثقفي قال أن ابن عمر سئل عن الصوم في السفر فقال: إنما هي صدقة تصدق الله بها عليك، أرأيت لو تصدقت بصدقة فردت عليك ألم تغضب؟ كذلك أورد هذا ابن حزم في المحلى. قال له: لو جاء إنسان وعطاك صدقة وأنت رددتها عليه، تجد في نفسك، قال إذن الله تعالى أعظم، والله تعالى أحق أن يؤخذ بصدقته ولا ترد عليه. ومن طريق حماد بن سلمة عن كلثوم بن جبر أن امرأة صحبت ابن عمر في سفر فوضعت الطعام فقال لها: كلي، قالت: إني صائمة، قال: لا تصحبينا. هذا مما يدل أيضا على شدة تمسك ابن عمر بما يذهب إليه، وهو كان محبا للسنة كثيرا. فلما صحبته هذه المرأة في السفر وقدم لها طعاما فأبت أن تأكل بحجة أنها صائمة، قال: لا تصحبينا. وهذا ما عرف به ابن عمر من التمسك بالسنة والأخذ على نفسه بالأشد. وعن أبي حمزة قال: سألت ابن عباس عن الصوم في السفر فقال: عسر ويسر، يعني إما أن تأخذ بالعزيمة وهذا عسر عليك، وإما أن تأخذ بالرخصة وهو يسر عليك، خذ بيسر الله عليك، رواه ابن أبي شيبة في المصنف. وإلى هذا الرأي ذهب سعيد بن المسيب والأوزاعي وأحمد وإسحاق وغيرهم، وحكاه بعضهم قولا للشافعي. كيف أجاب أصحاب القول الأول عن أدلة الفريق الثاني؟ قالوا بأن هذا كله في من يخاف ضررا، قالوا هذا الذي يأخذ بالرخصة إنما هو لمن يخاف الضرر أو يجد المشقة كما هو صريح في الأحاديث. واعتمدوا مثل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. والحديث الصحيحين، يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا الأمر ممنوعا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عنه، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، منهم صائم ومنهم مفطر. الصائم لا يقول للمفطر لماذا أفطرت، والمفطر لا يقول للصائم لماذا صمت. يرون أن من وجد قوة فصام فهذا حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن هذا حسن. يقول ابن الملقن في الإعلام: وهذا صريح في ترجيح مذهب القائلين بتفضيل الصوم لمن أطاقه بلا ضرر ولا مشقة، صريح في أن الذين ذهبوا إلى القول بمشروعية الصيام بشرط أن لا يكون تحمل مشقة ولا ضررا، قالوا هذا هو المقدم من كتابه الإعلام. القول الثالث قول التخيير: إن الفطر والصوم سواء، ودليلهم حديث الباب الذي نحن بصدد شرحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة بن عمرو: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، الحديث صحيحين. قال القرطبي في المفهم: وعلى الثالث، يعني القول الثالث، جل أهل المذهب وهو التخيير، وعليه تدل الأحاديث المذكورة في هذا الباب. وقال الخطابي في معالم السنن: وقالت فرقة ثالثة، يعني الفرقة الأولى القائلون بالصيام، والثانية القائلون بالإفطار، والثالثة القائلون بالتخيير، قال: وقالت فرقة ثالثة أفضل الأمرين أيسرهما على المرء. الإنسان أمير نفسه، ينظر ما الذي يناسبه، لقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإن كان الصوم عليه أيسر صامه. كيف يكون الصيام أيسر؟ قلنا مثلا هو يصوم مع الناس وما يطيق أن يصوم وحده، يقول أنا أولى أن أصوم مع الناس، هذا أيسر له فليصوم. وإن كان الفطر أيسر عليه فليفطر. وإليه ذهب مجاهد وعمر بن عبد العزيز وقتادة، وهذا الذي اختاره الإمام بخاري أيضا لحديث أنس بن مالك قال: فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. تجد هذا في كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام لتاج الدين الفاكهاني. وأما الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة ذهب إلى التخيير أخذا بظاهر هذا الحديث حديث الترجمة، فقال في السلسلة الصحيحة معلقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة بن عمرو، قال: صم إن شئت وأفطر إن شئت. قلت: فخيره صلى الله عليه وسلم بين الأمرين. النبي صلى الله عليه وسلم ما رجح له أحد الأمرين، قال خيره بين الأمرين ولم يفضل له أحدهم على الآخر، ما قال له الصيام أفضل ولا الإفطار أفضل، والقصة واحدة. فدل على أن الإفطار أو عفوا فدل على أن الحديث ليس فيه الأفضلية المذكورة، والحق أن الحديث يفيد التخير للتفضيل. الحق أن الحديث يفيد التخير للتفضيل. نعم يمكن الاستدلال لتفضيل الإفطار على الصيام بالأحاديث الأخرى، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى معصيته، كما يكره أن تؤتى معصيته، في رواية: كما يحب أن تؤتى عزائمه. قال: هذا لا مناص من القول به، ما نستطيع أن نهرب ولا أن نفر من هذا، لكن يمكن أن يقيد ذلك بمن لا يتحرج بالقضاء. بعض الناس ما يستطيع أن يقضي، لهذا لو تقول له خذ بالرخصة وأفطر، ومن بعد يقول لك: أنا عندي إشكال لما آتي لقضاء تلك الأيام، لو مثلا سافر لأيام طويلة وأفطرها وهو مسافر ولما يرجع البلد تقول له ستقضي، يقول لك: والله مشكل كبير، أنا ما أستطيع أن أصوم وحدي. لهذا يقول الشيخ: يمكن أن تقيد بمن لا يتحرج بالقضاء وليس عليه حرج في الأداء، وإلا عادة الرخصة عليه بخلاف مقصود، لأن الرخص هي التي تسهل على الناس وليست هي التي تحملهم المشقة. فالإنسان إذن يعود إلى نفسه وهو أدرى بذاته. النقطة السادسة: هل الرخصة في الإفطار في كل سفر طاعة كان أم معصية، وسواء كان السفر طويلا أم قصيرا أم لا؟ بعض الفقهاء يقولون يشترط لقصر الصلاة وكذا للإفطار في رمضان أن يكون السفر سفر طاعة، أما إن كان سفر معصية فلا. وكذلك يشترطون مدة ويشترطون مسافة. أقرأ عليكم ما جاء في رياض الأفهام. قال تاج الدين الفاكهاني: قال ابن بزيزة: والصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخص سفرا من سفر، وهو ظاهر الآية. ابن بزيزة قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في سنته أنه قال هذا السفر يقصر فيه وهذا لا يقصر فيه، وهذا يشرع فيه الإفطار وهذا لا يشرع. قال: وهو ظاهر الآية، أن الآية ذكرت أن من كان مريضا أو على سفر مطلق السفر. لكن الكثير من الفقهاء لم يوافقوا قول ابن بزيزة وردوا عليه. قال تاج الدين الفاكهاني: قلت: والمذهب على أن العاصي بالسفر لا يترخص. قال: إذا كان سفر معصية ذهب إلى بلد أو إلى مكان ليقطع الطريق، نقول له، يعني الفقهاء يقول له: أنت لا يجوز لك أن تقصر. لماذا؟ لأننا لو رخصنا لك نكون قد أعناك على الإثم والعدوان،
انت راح تقطع الطريق ويقول لك صلي الرباعية ركعتين، ماذا يقولون له؟ عليك ان تصليها اربعا. هنا اشكال. هذا القصر، القصر واجب، ولسنا نحن من نعاقب الناس بان يعني نطرح عنهم هذه الرخصة. بل الصحيح ان نقول لهم انه آثم على هذه المعصية، اما الحكم هذا حكم الله. يبقى سواء سافر للحج او للعمرة، سفر الواجب او سفر مباح للسياحة او سفر طاعة لصلة الارحام وغير ذلك، او سافر لمعصية، فالواجب عليه ان يقصر، لان هذه رخصة واجبة. اما المطيع فيرجى له الثواب، والعاصي فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله تعالى غفر له برحمته، وإن شاء عذبه بعدله، لا يسأل عما يفعل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما نحن نأتي ونقول لا أنت عاص، إذن لا يجوز لك أن تقصر، لا يجوز لك أن كذا، هذا الأمر ليس إلينا، ونحن ليس لنا أن نعاقب بالأحكام الشرعية. قال إذن العاصي بالسفر لا يترخص، والمذهب اشتراط سفر تقصر فيه الصلاة خلافا لما لم يشترطه. وقال الخطابي أيضا أظنه قول داود، يعني داود الظاهري وأهل الظاهر. فأما سائر الفقهاء فإنهم لا يرون الإفطار إلا في سفر يجوز فيه القصر، وهو مذهبهم، مذهب الجمهور. ابن القيم رحمه الله رد على هذه التقييدات كما في تهذيبه لسنن أبي داود، قال باختصار، طبعا أنا ذكرت فقط أهم ما يتعين الوقوف عنده، قال قال المجوزون للفطر في مطلق السفر، يعني بعضهم يقول حتى يجوز لك أن تفطر لابد أن يكون السفر فيه كذا من كيلومتر ويكون فيه كذا من أيام، وإلا لا يشرع لك. قال قال المجوزون للفطر في مطلق السفر، فقد أطلقه الله تعالى، الله تعالى ما قيده لا بيوم وليلة يعني لمن يريد أن يأكل أو يشرب، ولا بمسافة معينة، أطلقه إن كنتم مرضى أو على سفر، ولم يقيده بحد، كما أطلقه في آية التيمم، فلا يجوز حده إلا بنص من الشارع أو بإجماع من الأمة، وكلاهما مما لا سبيل إليه، لم نجد في نص تقييدا ولا إجماعا على ذلك. قال فإن الشارع إنما علل القصر بالسفر، أنت تقصر الصلاة إذا كنت مسافرا، فهو الوصف المؤثر فيه. وقال تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال هذا يدخل فيه كل سفر طويل أو قصير، وهذا يعم كل سفر، ولم يفهم منه أحد اختصاصه باليومين فما زاد. ومعلوم أن إطلاق السفر لا يدل على اختصاصه بالطويل ولا بالقصير، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم مقداره. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين مقداره، هل يجوز لنا نحن أن نضع قيودا وأن نشترط شروطا؟ مع أنه تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع، فسكوته عن تحديده من أظهر الأدلة على أنه غير محدود. النبي صلى الله عليه وسلم ما دام لم يحدد إذن هو غير محدود. قالوا أي الذين المجوزين للفطر في مطلق السفر، ماذا قالوا أيضا؟ قالوا والذين حددوه مع كثرة اختلافهم وانتشار أقوالهم ليس معهم نص، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، واختلافهم هذا الطويل العريض دليل على أنه ليس لهم نص بذلك، وليس حد بأولى من حد ولا إجماع في المسألة، إذن لا وجه للتحديد. هذا هو الصواب في هذه المسألة إن شاء الله. نختم درسنا اليوم ببعض الفوائد التي ذكرها العلماء لهذا الحديث. قالوا في الحديث أولا دليل على السؤال عن العلم في كل ما يعرض للإنسان من جوازه وأفواليته. الإنسان إذا كان لا يعلم أمورا لا يجوز له أن يستحي أو أن يسكت أو أن يعمل بالجهل، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إنما شفاء العي السؤال، شفاء الجهل، فاعتبره مرضا، فاعتبره علة. ولابد على الإنسان كما يسعى لمداوة نفسه من أعراض الأمراض البدنية، عليه أيضا أن يسعى لمداوة قلبه ونفسه. ومن الأمراض التي عليه أن يسعى لمداوتها الجهل. كيف يداوى الجهل؟ بالسؤال، أن يذهب ويسأل أهل العلم. فالله تعالى جعل الناس قسمين، أهل علم وعوام. أما عوام الناس لا يجوز لهم أن يفتوا ولا أن يقولوا، إنما عليهم أن يسمعوا فقط. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. احنا عندنا عوام الناس يقولك أنا ما نعرفش، ثم يبدأ لازم تدير هاك ولازم تدير هاك. أنت حكمت على نفسك بالجهل، فكيف أصبحت آمرا ناهيا؟ أنت ما تعلم، الواجب عليك السؤال. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما صنف العلماء الواجب عليهم أن يبلغوا وأن يبينوا وأن يعلموا، ويجوز لهم أن يكتموا. لهذا في الحديث دليل على سؤال عن العلم في كل ما يعرض الإنسان. شوف حمزة بن عمرو قبل أن يصوم جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أنت قبل أن تقدم على أي عمل عليك أن تسأل، تسأل العلماء. والمصيبة التي نعيشها اليوم أن كثير من الناس خاصة التجار يدخل في مشاريع كبيرة جدا ويصرف أموالا طائلة، وبعد سنوات، وهذه راح تنتج عنها بنايات وسيارات وقصور، يجي يسأل يقولك ما حكم كذا وكذا، يقول هذا حرام، ها يقولك وش ندير بهذه، ها كان عليك تسأل مقبل، كان عليك أن تسأل قبل أن تقدم على العمل. ماشي بعد ما تأتي الكارثة وبعد جي تقولي وكيفاش ندير درك، كان عليك. هاو هذا حمزة بن عمرو قال أنا كثير الصيام يا رسول الله وأنا قوي وأنا أجد قوة، هل أصوم وأنا مسافر؟ قال أصوم إن شئت. إذن يسأل في كل ما يعرض له، سواء كان جائزا أو غير جائز، أو هذا أفضل أو هذا مفضول. هذه فائدة. الفائدة الثانية فيه دليل على أن المستفتي يذكر للمفتي حاله وما يعرض له، ولا يكتمه شيئا مما يتعلق بسؤاله. هذه أمر آخر، يجي واحد يقول لك والله غير على باله بلي الطلاق يكون في حالة الغضب ما يوقعش، والله غير شوف كنت زعفان وقريب قتلتها ومن بعد قلت لها كي طالق، طلق تاعي جاء واقع ولا غير واقع. إنسان إذا كان يكذب على من يجيبه، إنما يكذب على نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الناس ويتحاكمون إليه، هو لا يعلم الغيب، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ومن مستني السوء. يقول إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه، فأقضي بنحو ما أسمع. النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفش الغيب وما يعرفش بأن هذا هو الحق وهذا على الباطل، يسمع ويحكم على قدر ما يسمع. قال لكن من قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما هي قطعة من نار، فليأخذها أو ليدعها. كي تجي تسأل لازم تكون صادق مع نفسك، ما تكذبش، لأن هذا المفتي لما تعطيه أنت السؤال أعطيك جواب على قدر سؤالك. إذا كذبت راح يكون جواب غير صحيح، وأنت تظن بلي راك لعبتها له، راك لعبتها لهذا العالم ولا المفتي، أنت لعبتها لروحك، أنت خدعت نفسك، وبالتالي ستحاسب على كذبك وعلى كتمانك، وكذلك على الأمر الذي أنت فيه. لهذا على المستفتي أن يكون صريحا وأن يذكر كل ما يتعلق بحاله ومحيطه حتى يأخذ الجواب صائبا. شوف حمزة رضي الله عنه قال أنا شاب وأنا أجد قوة وأنا أسرد الصوم، فهل أصوم أم أفطر؟ ذكر كل الأمور، النبي صلى الله عليه وسلم أجابه. الفائدة الثالثة في الحديث الرخصة في الفطر في السفر. لماذا؟ لأنه مظنة المشقة عادة. الآن يجيوا بعض الناس، أنا هدو أيضا أستغرب لهم وأستغرب لحالهم، يقولك أنتم هذه الأمور لكم تذكروها هذه بكري، وإحنا الآن أنا في تطور، تركب في الطائرة فيها مكيف وعلى ساعات توصل لمكة والمدينة وتجي تقول يكول. وصح والله رأينا هذا في بعض الأسفار، يجي بعض الشباب يريد أن يأخذ بالرخصة يطلب طعاما، يجيب له المضيف الطعام، الطائرة قاعت نوض، تقي الله ولا نسرق ولا أني نقتل، واش درت باش تقي الله؟ راح تفطر رمضان. يقول لهم الله تعالى قال من كان منكم مريضا أو على سفر، قال لا لا هذيك هذيك بكري كانوا يسافروا على رجليهم وعلى ظهور الحيوانات وغيرها، كيف نجيب هؤلاء؟ نقول لهم أأنتم أعلم أم الله؟ أيقولون أنتم تعرفوا خير ربي سبحانه وتعالى، أنتم أكثركم جهال قاع وتشطاروا غير في هذه الأمور. شوف في الأمور التي رخص فيها الشرع يشدد فيها هؤلاء العوام، وفي الأمور التي حرمها يتساهلوا. هذا مثلا إفطار المسافر في السفر رخصة، هم ما يحبوهاش، لازم تصوم ولو تموت قاع، ولا جيت تمسح على الجوربين يقولك نحي وشنو هذا وشنو هذا الدين. ومن بعد هو دراهمه في البنوك، مرته وبناته متبرجات، يتعامل بالرشوة والريبة هذه قاع. وكنت جي تقول له يقولك إن الدين يسر، إن الدين يسر. شوف كيف يقلبون أمور الدين رأسا على عقب. نقول لهؤلاء إن الله تعالى هو خالق الإنسان وهو خالق المكان والزمان، الله سبحانه وتعالى هو خلق الإنسان هذا ويعلم حاله ضعفه وقوته، وهو اللي خلق المكان والزمان ويعلم بأن هذا العصر الناس تقدمت، ما ناش نسافروا على ظهور الحمير والبغال إنما نسافروا على الطائرات. هل الله تعالى خفي عليه هذا حتى الجنتا تعلمنا هذا الأمر؟ يقول الله سبحانه وتعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، يخلق الطائرات والشاحنات والسيارات والصواريخ وغيرها. هل تغير الحكم؟ الحكم واحد بقي هو نفسه، إذن أنت إلزم حدك، أقعد قول روح اسأل العالم، ما جيش تفتينا في هذه. لهذا يبقى الحكم قائما، السفر قطعة من العذاب، سواء سافر الإنسان في الصاروخ ولا راح يمشي على رجله يبقى قطعة من العذاب، والإنسان يشق عليه. وما لازمش تكون المشقة دائما بدنية، تكون فكرية، تكون ذهنية، تكون نفسية. واحد يروح يخلي ولاده ويخلي أهله ويخلي ما يعني أشياء في بلده يشعر بضعف أو غير ذلك. لهذا الرخصة قائمة، أحب هؤلاء أم كرهوا وإن رغمت أنوفهم. رابعا من فوائد الحديث فيه دليل على إثبات الخيار للمسافر بين الصوم والإفطار، هذا لمن عنده قوة على الصيام. دائما قيدوا هذا، أنت مخير صح، ما راكش أنت ميت شيخ كبير 90 سنة وفي الصيف ومسافر يقول كاني قادر هو لسانه خارج قريب يموت. لا، هذا نقول لا، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. ولإنسان يكون مريض يروح عن طبيب ثقة يقولوا أنت ما لازمش تصوم، لازم تناول هذه الأدوية، يقول لك لا نجمعهم ونشربهم في الليل. لا، إذا عندك أدوية ولازم تقسمها في فترات النهار وعندك ساعات لازم تستعمل هذا الدواء، ما تجيش تتولي خير من الطبيب. ولو أنك تصيب نفسك بالضرر تتحمل مسؤوليتك. إذن الخيار لمن عنده قوة على الصيام. الفائدة الخامسة فيه دليل على جواز صوم الفرد للمسافر إذا صامه خلافا لمن أبطله، وأنه ينعقد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك ولم ينكره، خلافا لمن قال من أهل الظاهر بعدم انعقاده، وهذا مر. الفائدة السادسة استحباب التمسك بالرخصة والعمل بها، هذا إذا دعت الحاجة إليها، ما إيش أي رخصة لازم أنت واجب عليك تديرها. لا، لك الآن واحد احنا راح نوقع في إشكال، كاين الناس يقول لك لا لازم تصوم، وطيح مع بعض الشباب لازم تفطر، أنا حبيت نصوم. لا لا، وعلاش تخلي السنة ومن رغب عن سنتي؟ ما لازمش تفسر أنت أيضا النصوص كما هذا العوام، أنت راك طالب علم لازم تعرف ما معنى هذه النصوص. يستحب أن تتمسك بالرخصة والعمل بها إذا دعت الحاجة، ولكن الأمر الذي لا يسمح به هو أن تترك هذه الرخص وتشدد على النفس وتتمطع وتتعمق. هلك المتنطع، نقولك لا أنا ما نأخذش بالرخصة، أنا نأخذ بالعزيمة. هذا هو المنكر وهذا المنهي عنه. سابعا، إذا تعارضت المصالح ماذا نقدم؟ نقدم أعلاها وأقواها وأولاها وعليه. إذا كان الإنسان مثلا في سفر وتعب وخدم الناس قاع، هذا يرش عليه الماء، هذا يرفد فيه، هذا يقوله سنة نوجد لك الماكلة، فهذا نقوله أفضل أن تفطر حتى لا تشغل غيرك. وكذلك إذا كان صائم وبعد قال هيا نخدمه خدمة معينة، احنا مسافرين وراح نقدمه شغل، يقولك أنا عفيوني على أني صائم ما نقدرش، لا، في هذا الحال نقول إذا تعارضت المصالح، مصلحة الصيام ومصلحة أخرى، وكانت مصلحة الصيام قاصر على نفسك غير أنت اللي تستفاد تدي الأجر، والمصلحة الثانية عامة متعدية، فالأولى أن تفطر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وكان بعض من صام يعني عجزوا عن العمل، وكان المفطرون هم الذين قاموا على الجماعة، هذا يصلح الطعام وهذا يحضر كذا وهذا يسقي الدواب. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذهب المفطرون اليوم بالأجر، الذين أفطروا كان عندهم عمل متعدي بخلاف الصائم. ولهذا دائما يكون العمل المتعدي أفضل، مثلا بين طلب العلم وبين بث العلم وبين صلاة النافلة، أيهما أفضل؟ طلب العلم وبثه، علاه؟ لأن بث العلم فيه فائدة متعدية إلى الناس، أما صلاة النفل فهي قاصر على صاحبها، غير أنت اللي تؤجر، تقوم تصلي ركعات تساب على الركوع والسجود، لكن تعلم الناس هنا تعدى عملك غيرك، فأنت نفعت نفسك ونفعت غيرك. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كذلك هنا إذا كان الإفطار يساعد على نشر الخير وإعانة الناس فالأفضل أن تفطر، لأن مصلحة هذه مقدمة على المصلحة الأخرى. وأشار إلى هذا ابن حجر في الفتح، وأورد قولا لابن أبي صفرة قال: أجر الخدمة في الغزو أعظم من أجر الصيام، لأن الناس خرجوا للغزو، الآن يعود الأمر إلى صاحب إلى الصائم نفسه. إذا كان يصوم ما يظهر عليه أثر الصيام، قوي ما شاء الله، يصوم ما يشعر لا بعطش ولا تعب، وزيد على ذلك يغزو ويجاهد سبيل الله، هذا أفضل أن يجمع بين المصلحتين، مصلحة الصيام ومصلحة خدمة غيره. لكن إذا كان الصوم يقعده ويجعله عاجزا على أن يقدم خدمة أخرى، هذا ينزل عليه هذا الكلام أن أجر الخدمة في الغزو أعظم من أجر الصيام، لكن لو استطاع أن يجمع بينهما فالجمع أولى من الترجيح. الفائدة الثامنة والأخيرة وبها نختم، أن من سافر في أثناء اليوم كان صائم في بداية اليوم ثم ظهر له أن يسافر، هل يجوز له أن يفطر؟ هل يجوز له أن يفطر؟ الجمهور يقولون بأن من أصبح صائما في بلده ثم سافر فإنه لا يجوز له الفطر. لماذا؟ لأنه شرع في عبادة واجبة فوجب إتمامها. هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام ضعيف غير صحيح. والصحيح أن من سافر في أثناء اليوم وهو صائم جاز له أن يفطر. لماذا؟ لأن هذا الذي تدل عليه النصوص، وقد ثبت في السنة النبوية الطاهرة الصحيحة فيما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر، فأفطر الناس. أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أمرا، لماذا؟ حتى يقتدى به، كان صائما وهو النبي صلى الله عليه وسلم قوي عليه الصلاة والسلام، كان قادرا على أن يتم صومه، لكن لما صام بعض الناس أراد أن يعلمهم بطريق القدوة فأفطر. لو كان الفطر كما قال الجمهور أو بعضهم لا يشرع، هل تظنون بأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله؟ أفطر النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كان صائما، فاقتدى به الناس وأفطروا معه. إذن هذا دليل على مشروعية الفطر. وكذلك أقول فقد صحح الشيخ الألباني رحمه الله حديثا وذكره في رسالة مستقلة أنه يشرع أيضا لمن نوى السفر أن يفطر في بيته قبل الخروج. قد يقول قائل لكن قد لا يسافر، مثلا إنسان راح الخارج راح العمرة أو الحج، استيقظ صباحا وأفطر وذهب إلى المطار فعلم بأن رحلته ملغات، ماذا يفعل؟ هل يمسك؟ لا يمسك، فهو فعل ما أمر به شرعا وليس عليه حرج، إنما عليه أن يقضي ذلك اليوم فقط. هذا أيضا يمكن أن نذكر به بعض النساء، وإن كان هو قول بعض الفقهاء، يقولون المرأة إذا طهرت أثناء اليوم الواجب الصيام له حد زمني يبدأ من الفجر الصادق إلى غروب الشمس، لو أن الإنسان أو المرأة طهرت بعد الفجر يعني ما صامت، هل علي الإمساك؟ بعضهم يقول احتراما لليوم واحتراما لقداسة رمضان تمسك عن الطعام، ماذا تستفيد؟ قولوا لي بربكم ماذا تستفيد لو أمسكت؟ صيامها غير صحيح وعليها أن تقضيه، فلماذا إذن تعذب نفسها؟ فلها أن تأكل وتشرب ولا حرج في ذلك. لكن احنا رانا في أمة لعل بعض النساء حياء، وهذا حياء غير مشروع، تبقى صائمة وهي حائض، هذا ما يشرع، لا يجوز لها أن تصوم، صيامها غير صحيح. تقولك أنا استحي، كيفاش تأكل أمام أبنائها وأمام الأسرة؟ وهذا أمر شرعي، هذا الله سبحانه وتعالى هو الذي نهاها أن تصوم في حال الحيض أو النفاس، ولازم احنا نعلم أبنائنا الأحكام، ما بقاش دايما احنا يقول لك نستحي وبعد في أمور أخرى ما يحشموش، تصيبوا ربما يشوف تلفاز مع أمه واخته ويشوفوا أمور فظيعة، ولما تجي المسائل تاع الصيام وغيرها نحشم، هذا حياء هذا. إذن علينا أن نتعلم هذه الأحكام وأن ننشرها في أسرنا بين أولادنا وأهلنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا